بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أشكر الأخوة الحضور أولا والأخوات الحاضرات لحضور مثل هذه الفعالية الفكرية والعقدية المهمة، وأشكر كذلك كل القائمين على هذه الفعالية المباركة الطيبة، الشيخ ماجد البلوشي والشيخ موسى الموسى والشيخ خالد الدريس والشيخ عبد الله الشهري. والحقيقة أنا حضرت لقاء الشيخ خالد الدريس وحضرت كذلك لقاء الشيخ عبد الله الشهري، وما أخفيكم أن بعد ما خرجت من لقاء الشيخ عبد الله بالأمس وجدت حرجا في نفسي أني أثلثهم اليوم بإذن الله عز وجل، باعتبار أن رفعوا السقف يعني إلى حد ما عاليا، وبالتالي بيحاول الإنسان أن يسدد وأن يقارب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. بدء اهتمامي، طبعا عنوان الدورة يعني كما هو عنوان الإلحاد الجديد ومحركاته، طبعا حصل تعديل بسيط وسيتسبين سبب هذا التعديل البسيط التقديم والتأخير في العنوان في ثنايا المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. بدء اهتمام بملف الإلحاد يعني كان في سنة 2006 ميلادي، وكان لي تجربة شخصية أن قدر لي أن أسافر خارج المملكة إلى كندا، وقدر لي أني كنت موجود في أحد المدن الجامعية في كندا وهي مدينة واترلو، وقدر أن في تلك المدينة في أثناء زيارتي لها أن في ملتقى وفي مؤتمر لحوار الأديان، وما أخفيكم أن نحن في هذا البلد نسمع سماعا خلنا نقول بهذه المؤتمرات تعقد يعني خارج البلد، ولم يفتح للإنسان مجال، وفي كثير من الأحيان لا يخطر على باله أن يحضر مثل الفعالية. وبحكم تزامن وجودي في كندا في تلك الفترة قررت أني أحضر مثل هذه الفعالية حتى يصير الإنسان يشاهد ما يجري في أروقتها وما تجري في ندوات محاضراتي عن كثب. طبعا الموجودين على منصة المحاضرة والندوة كافة ممثلي الأديان، صح التعبير، موجود مسلم وموجود نصراني ويهودي وبوذي وسيخي وهندوسي، يعني وما تتخيلونه من أديان، يمكن 13 14 دين تقريبا. بالنسبة لي ما أخفيكم كان اللافت النظر بشكل كبير جدا بالنسبة لي وجود ملحد على المنصة، وما أخفيكم أن قبل تلك اللحظة سؤال الإلحاد لم يكن سؤالا خلنا نقول حاضرا في وعي وإدراكي بشكل كبير وبشكل مكثف، وتلك المشهد وتلك اللقطة كان يعبر عن اللحظة الأولى للتماس المباشر يعني بين شخصي عبد الله العجيري وبين يعني شخص من الضفة الأخرى من الضفة الملحدة. وكان الملتقى والمؤتمر يتحدث عن البعد الأخلاقي في الأديان، وكل واحد يحاول أن يستعرض القيم الأخلاقية التي يبشر بها من خلال دينه، وكان يعني ما أخفيكم الملحد في تلك الندوة كان في قدر من الارتباك في تقديم التصور خلنا نقول، وفي المداخلات والأسئلة كان في قدر من الحرج في تناول بعض القضايا المتعلقة بهذا الملف. لما خرج الإنسان من القاعة، من قاعة المحاضرات وقاعة الندوات، كان في فعاليات مصاحبة، من ضمن الفعاليات المصاحبة معرض مصاحب، معرض على هامش الملتقى والمؤتمر، ولكل أصحاب ديانة كشك أو زاوية معينة وجناح، ويبيعون في الجناح حقهم بعض المطبوعات، بعض الكتب، بعض المواد المرئية أو الصوتية، وبعض ما يتعلق بالعادات والأعراف والتقاليد أو الفلكلور، يعني خلنا نقول تحصل لجناح المسلمين يبيعون يعني إضافة للكتب والمسموعات وكذا، يبيعون ماي زمزم ويبيعون بعض السباح، وتحصل يعني الشاهد كنت أمشي في الـ في الـ في الأروقة المعرض هذا، ولفت نظري الجناح الملاحدة، و بديت أطالع بعض كتبهم، وما كانت كثير خلنا نقول من الكتب لها الإنسان اهتمام بالمطالعة مسبقا، والحقيقة كانت بعض العناوين صادمة وبعض العناوين لافتة النظر بشكل كبير جدا، خصوصا لمن لم يتماس مع ملف الإلحاد مسبقا، يعني كتاب بعنوان The Impossibility of God، استحالة الإله، كتاب لأحد القساوس والرهبان النصارى وتحوله إلى الحالة الإلحادية، دان باركر يتحدث عن رحلته من الإيمان إلى الإلحاد. ووجدت كذلك، وكانت قضية لافتة النظر بشكل كبير جدا بالنسبة لي، كتب مصنفة للأطفال بالتبشير بالقضية الإلحادية. بدأ الاهتمام بالملف الإلحادي من تلك اللحظة يتزايد نسبيا بشكل أو بآخر، وقدر أن في تلك السنة وفي أثناء تواجدي في كندا أن يخرج أحد الكتب المثيرة للجدل بشكل كبير جدا في القضية الإلحادية، وكتاب The God Delusion، وهم الإله، ريتشارد دوكنز. وما كنت أعرف بهذا الشخص خلنا نقول أو هذا الاسم قبل تلك اللحظة، واقتنيت الكتاب، وبدأ الإنسان فعلا يتنامى عند هذا الشعور بالاهتمام بهذا الملف بشكل أو بآخر. الكتاب طبعا The God Delusion كتاب مثير للجدل بشكل كبير جدا، حتى أنه ظل على قائمة نيويورك تايمز بست سيلر، اللي هي الكتب الأفضل مبيعا نيويورك تايمز، عبارة عن مطبوعة أسبوعية ومن ضمن الزوايا اللي موجودة فيها قائمة بالكتب الأفضل مبيعا خلال الأسبوع. تخيلوا أن هذا الكتاب ظل رقم واحد على هذه القائمة لمدة أشهر تقريبا في تلك السنة اللي صدر فيها، وظل على القائمة يعني نزل من واحد إلى ما دونه لمدة عام كامل، لمدة عام كامل ظل في العشرة كتب الأكثر مبيعا في أمريكا في تلك الحقبة. Amazon.com يتحدث يعني لما يعني أحد التقييمات السنوية حجم مبيعات الكتب الموجودة فيها كان يشكل في بعض خلنا نقول في بعض نوافذه العالمية أمازون رقم واحد، وعلى المستوى أمازون كليا على مستوى العالم كان يشكل رقم اثنين في حجم المبيعات أمازون في تلك السنة. بيع منه في 4 سنوات 2 مليون نسخة، يعني تتحدث عن كتاب خلنا نقول يباع منه خلال فترة زمنية تقدر بأربع سنوات 2 مليون نسخة. هذا طبعا تتكلم عن كتاب واحد يشكل ظاهرة الإلحاد الجديد، وإلا الكتب التي يعني بنتناولها بالبحث بإذن الله عز وجل كتب متعددة وكثيرة أكثر يعني خلينا نقول حتى من 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 هذا البحث. الكتاب زي ما ذكرت كتاب يعني ذاع الصيت ومشتهر بشكل كبير جدا ومبيعاته كبيرة 2 مليون نسخة، وترجم للغات متعددة من ضمنها اللغة الألمانية، وبيع منها قرابة 250 ألف نسخة تقريبا. الشاهد في الموضوع أن بعد ذلك رجع طبعا الإنسان إلى البلد، ولا زال الاهتمام بهذا الملف يعني حاضرا وموجودا. وقدر لي في أحد الزيارات يعني لأحد الرياض أني قابلت أحد المهتمين بهذا الملف المشايخ موجودين في الرياض كذلك، كان وقت الشيخ عايد الدوسري، وشيخ عايد الدوسري من الشخصيات حقيقة المهتمة بهذا الملف بشكل كبير جدا. وحقيقة يعني أستشعر أن 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 حرجا إلى حد ما أن يكون الإنسان متصدرا للحديث في هذا الملف في مثل هذا اللقاء، وأن لا يكون مثل الشيخ عايد الدوسري أو الشيخ سلطان العميري وغيرهم مهتمين كذلك بهذا الملف متصدرين. وأرجو من الإخوة القائمين والمنسقين لهذه الفعالية أن يتم خلينا نقول استضافتهم فعاليات مستقبلية. الـ 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 الشيخ عايد الدوسري يعني من أحد التميزات اللي تميز بها اللي هو حالة التنبؤ خلينا نقول بتنامي الظاهرة الإلحادية في مجتمعنا المحلي بشكل مسبق، وكتب مقال في تلك الفترة يعني يمكن في 2007 تقريبا ميلادي، كتب مقال عنوانه وأنصح بالرجوع إليه والعودة إليه عقول تحت القصف، عقول تحت القصف، وكان يتحدث عن يعني خلينا نقول بعض الأمارات وبعض القرائن التي تدل على تنامي هذه الظاهرة في مجتمعنا المحلي. وعبر الشيخ عايد الدوسري قدر لي أني ألتقي ببعض المجموعات الإلحادية الموجودة محليا عندنا في المنطقة، ودخل الإنسان في بعض النقاشات في بعض المجالس، وبعد ذلك تطورت المسألة إلى بعض اللقاءات التي انعقدت يعني مع 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 غيرهم. الحقيقة أن موضوع الإلحاد ومناقش ما يتصل بجوانب الإلحاد الجديد، يعني هذا الملتقى وهذه الفعالية تعبر فعلا عن جوانب التعقد وجوانب التشعب، وأن الموضوع له جوانب وله زوايا وله أوجه متعددة وكثيرة جدا. يعني يكفي الإنسان يعني أنه يعرف أن يوم الأربعاء استغرق 5 ساعات في تناول الأشياء تتعلق بهذا الملف، أمس 5 ساعات تقريبا، واليوم بالله عز وجل كذلك. التركيز ما أخفيكم يعني بشكل أساسي في ندوة اليوم بإذن الله عز وجل هو على 3 محاور أساسية، اللي هو تطورات الإلحاد الجديد وتطوير الخطاب العقدي ومحركات الإلحاد الجديد. وما أخفيكم التعديل اليسير اللي جرى في العنوان كان عائد إلى هذا الاعتبار. أنا إلى لحظة اليوم وحتى بالأمس كنت أناقش بعض الزملاء بعض الإخوة أن كانت عندي حالة تردد، هل أطرح ما يتعلق بالمحورين ولا يعني خلنا نقول يكفي الإنسان أن يحيل خلنا نقول على مادة مرئية موثقة موجودة في اليوتيوب. حاولت أني أعالج فيها ما يتعلق بتطورات الإلحاد الجديد وتطورات ملف الإلحاد وتطويرات مقترحة على الخطاب العقدي والشرعي لمجابهة إشكالية الإلحاد. وما أخفيكم ترجح عندي أن لتناول أن بالإمكان تناول هذين المحورين باعتبار أن على المستوى الشخصي كل في عدة مناسبات طرحت ما يتعلق بالمحورين، لكن دائما يطرح الإنسان في سياق زمني ضيق جدا، يعني ما يستطيع الإنسان أن يستوعب محورين في قناعتي أنهم متشعبين بشكل أكبر إلا في قرابة ساعة تقريبا. فكان اليوم بإذن الله عز وجل فرصة ومجال الإنسان شوي يستطيع أنه يعني كما يعني يقال يتحدث بقدر من الاسترخاء في تناول ما يتعلق بهذه المحورين، إضافة إلى المحور يعني نقول يعني ما بيعبر مركزي حتى لا يتوهم الإنسان المحاصصة الوقتية في المحاور الثلاثة ستكون متساوية أو أن محركات الإلحاد الجديد سيكون هو له نصيب الأسد. يعني الحقيقة أن في قدر من التوازن بإذن الله عز وجل الزمن والوقت فيما يتعلق بهذه المحاور الثلاث هذه المحاور الثلاث. وبالتالي وجدت أن الأليق تعديل العنوان نسبيا بحيث يكون الإلحاد الجديد ومحركاته لي أن يعطي الإنسان مسوغا لطرح ما يتعلق بتطورات الملف الإلحادي وتطورات الخطاب العقدي إضافة للمحركات بدل ما يكون محركات الإلحاد الجديد، فيصير الإنسان لابد أن يقفز للمحور الثالث والأخير. رسالة الندوة يعني حتى تكون مثلا واضحة من البداية، رسالة الندوة هي موجهة أصالة للدعاة للمربين للمهتمين بشأن العقدي لتوعية للتوعية ببعض المسجدات المتعلقة بالملف الإلحادي، بعض المسجدات المتعلقة بالملف الإلحادي، لأني بالاحتكاك وبالمطالعة وبالقراءة وبالسماع مع بعض طلبة العلم أو المشايخ وبعض الدعاة، تصورهم يعني حول ما يتعلق بقضية الإلحاد تصور يتسم إلى حد ما بقدر من الاختزال أو الضعف، أو خلنا نعبر يعني خلنا نقول التقيد زمنيا، خلنا نقول في مقاربة الإشكالية الإلحادية، بمعنى يعني تجد أحد الإشكاليات مثلا في مقاربة الملف الإلحادي يقول لك أن الإلحاد هو يمثل حالة شذوذ وحالة استثناء بشري، بمعنى أن ليس ثمة خلنا نقول وجود حقيقي متسع في الحياة الرقعة في الحياة البشرية للظاهرة الإلحادية، ويجد الإنسان ممكن يتوسل إلى تأصيل هذا المفهوم خلنا نقول وتوصيفه ببعض الكتب التراثية، بمعنى لو رجع الإنسان إلى بعض نتاج الأئمة المتقدمين في المجال العقدي فعلا يجد هذا التقرير حاضر وموجود، أنه لا يوجد من الزنادقة والملاحدة إلا الواحد بعد الواحد، ولو استعرض الإنسان التاريخ الإسلامي خلنا نقول فعلا سيقع في أزمة في إيجاد نماذج يعني حقيقية كثيرة معبرة عن الفكرة الإلحادية اللي هي فكرة إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وأن الإلحاد في التصور الإسلامي التاريخي خلنا نقول يرتبط بظاهرة الانحراف الكبير عن القيم الشرعية والقيم الدينية، قضية إنكار النبوات إنكار يوم القيامة، ولا يلزم من ذلك أن يكون ملحد الإنسان بمعنى أنه ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، بل لو تتبع الإنسان الظاهرة هذه قد يجد فعلا أن ما هو حتى الواحد بعد الواحد، أن قضية استثنائية شديدة الاستثنائية. لما يتحدث الإنسان بطبيعة الحال عن المشهد العالم اليوم لقضية الإلحاد فأنت تتحدث عن يعني خلنا نقول عن رقعة بشرية حقيقية تتبنى فكر الإلحاد، يعني لما تتحدث عن التوزيع الديمغرافي للملحدين على سبيل المثال، فأنت تتحدث في بعض الدول العالمية عن نسب تعتبر مرتفعة وعالية جدا، بعض الدول الشمال الأوروبي على سبيل المثال تتحدث عن نسب تبلغ 70-80% تقريبا من الملاحدة، يعني من كل 10 من الشعب ممكن 7 أو 8 يصادفون ملاحدة، بمعنى أنهم يشكلون أغلبية، في بعض الدول مثل فرنسا على سبيل المثال يشكل فيها ملاحدة قرابة 30-35%، ألمانيا 45%. فالفكرة أنا قصدي فكرة أن يمثل حالة شذوذ وحالة استثناء وليس حالة قصدي مطبعة وحاضرة حقيقة في الوجود البشري والإنسان اليوم ليست فكرة صائبة وليست فكرة صحية، هذه القضية ينبغي أن ندقق. يعني أنت تتحدث الآن عن ظاهرة جديدة في المجتمعات البشرية والإنسانية، أن تجد رجل يتحدث عن يقول لك أن أبي وجدي كانوا ملاحدة وكذا ابني، هذه ظاهرة تعتبر جديدة على الحياة الإنسانية والحياة البشرية. التصور الثاني اللي يتعلق بمقاربة الإشكالية الإلحادية أن الظاهرة الإلحادية نعم تمددت في مرحلة زمنية محددة مع تمدد الظاهرة الشيوعية وتقلصت مع تقلص الظاهرة الشيوعية، وبالنسبة لي ليس ثمة كبير اعتراض على هذا التوصيف، لكن الإشكالية أن إحنا فعلا نتحدث عن تمدد إلحادي جديد، نتحدث عن موجة إلحادية جديدة، هذه الموجة الإلحادية الجديدة لها رموزها، لها كتاباتها، لها سماتها، لها معالمها، لها خلنا نقول أساليبها في الاستدلال مختلفة شيئا ما عن بعض التجليات الإلحادية المتقدمة، هذه قضية ينبغي أن نكون واعين فيها. ومن هنا أتى العنوان قضية الإلحاد الجديد، الإلحاد الجديد، وهذا التوصيف للإلحاد الجديد ليست من عندياتي ولا من عنديات الشيخ عبد الله الشهري ولا غيره، كثير من المشتغلين بالشأن العقدي والفكري في المجتمعات الغربية هم يوصفون هذه الظاهرة الإلحادية بأنها جديدة ويسمونها نيو إيثيزم، نيو إيثيزم يعني الإلحاد الجديد. يعني حتى في سنة 2007 بثت قناة CBC نيوز بثت تقرير مصور في سنة 2007 بعنوان الإلحاد ينتشر في العالم، الإلحاد ينتشر في العالم، ففعلا يعني في لحظة تاريخية قريبة بدأت يعني خلنا نقول الظاهرة الإلحادية تتمدد شيئا ما في الحياة الإنسانية والحياة البشرية. تركيز بطبيعة الحال سوف يتركز بشكل كبير جدا على توصيفات تتعلق بهذه الظاهرة الإلحادية الجديدة، وقناعتي أن كثير من الإشكاليات التي نعانيها في مشهدنا المحلي وما يتعلق بظاهرة الإلحاد إنما هي انعكاسات ورجع الصدى للإلحاد الخارجي، وإلا قناعتي أن يعني إن صح أن ثمة رموز وناطقين رسميين باسم الإلحاد عالميا، ممكن نستعرض بعض الأسماء في أثناء هذه المداولة بإذن الله عز وجل، لكن ليس ثمة خلنا نقول طرح الحادي عميق يستحق يعني خلينا نقول المتابعة والملاحقة في مشهدنا العربي. أكثر المتصدرين للخطاب الإلحادي ليسوا حتى متخصصين في المجال الفلسفي ولا المجال العقدي ولا حتى كثير منهم حتى غير متخصص في مجال العلوم التجريبية التي يتكئ في كثير من الأحيان عليها الملاحدة في تمرير الإشكالية وقضية الإلحادية. العنصر الأول أو المحور الأول في درسنا بإذن الله عز وجل هو تطورات الملف الإلحادي. وأؤكد يعني أكثر من مرة أني غير عابة وغير مهتم حقيقة بدراسة تاريخية للظاهرة الإلحادية، لست مهتما بمحاولة متابعة من هو أول إنسان ألحد وكفر بالله تبارك وتعالى وأنكر وجوده سبحانه وتعالى، لست مهتما بدراسته لا في البعد الفلسفي خلنا نقول في تاريخ الفلسفة ولا في عصور التنوير الأوروبي، لكن في محاولة للتركيز على هذه المرحلة الزمنية القريبة منا باعتبار أن هي المؤثرة نسبيا على المشهد العقدي المحلي. طبعا ثمت يعني بعض السمات بعض الملامح، والشيخ عبد الله الشهري امس ذكر بعض هذه المعالم وان كانت بشكل مختصر، لكن نحاول ان نعالج بعض هذه القضايا بشكل اكثر تفصيلا واكثر توسعا. القضيه الاولى اللي هو قضيه الدعوه للالحاد. يعني لو اراد الانسان انه يقيم المشهد الالحادي في السياق البشري بشكل عام سيجد أن الخطاب الإلحادي في الجملة لم يكن خطابا عابئا ومكترثا كثيرا بدعوة المتدينين أو المؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى إلى القضية الإلحادية. ما كانت قضية يعني حاضرة في وعيهم وإدراكهم، وجزء منها خلنا نقول الموقف العقلي مبرر ومتفهم. يعني الموقف الدعوي من المتدين أو المؤمن هو يؤمن بآخرة، يؤمن بجنة، يؤمن بنار، يؤمن بثواب، يؤمن بعقاب، وبالتالي ثمة محرك ينشطه لدعوة الغير إلى وتطلب هداية الخلق إلى المفهوم العقدي الذي تبنى. لكن الملحد يعني في نهاية المطاف لماذا يبذل من وقته أو من ماله أو من جهده في مجرد خلنا نقول الدعوة؟ ما كانت قضية يعني حاضرة بشكل مؤرق وبشكل كبير جدا. أحد التطورات الموجودة في ملف الإلحادي أن صرنا أمام ظاهرة إلحادية مهمومة بالدعوة والتبشير للقضية الإلحادية، ليست قضية يعني خلنا نقول غير حاضرة، وبدأت تتمدد خلنا نقول الظاهرة ظاهرة الدعوة في الخطاب الإلحادي على حساب الموقف الأكثر حيادية. يعني الموقف الأكثر حيادية الشعور المحرك لهم حقيقة إن في نهاية المطاف من شاء يعني خلنا نقول وفق التصوير الليبرالي خلنا نقول لمفهوم الحرية إن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما دام هذا الإنسان يعني بتدينه وإيمانه لم يفقه لي عينه ولم يكسر لي رجلا فخله يوم بخالق يوم بجنة يوم بنار يوم بآخرة، ما هي بقضية يعني تستدعي مني يعني كما يقال تحترق أعصابي عليه ولا إني أفرغ شيء من جهده من أجل دعوته. لكن اللي حصل واللي أتصور أنه سفز الخطاب الإلحادي لممارسة القضية الدعوية بشكل كبير نسبيا، وممكن الإنسان يؤرخ الإلحاد الجديد نسبيا بهذا التوقيت، اللي هو حادثة 11 سبتمبر. طبعا القضية سدعت منا سنوات للتنبه إلى هذه القضية. يعني أحد الانعكاسات والآثار اللي ترتبت على حادثة 11 سبتمبر أن أوصلت قناعة عند كثير المتدينين أو الكثير من الملاحدة أن لم يعد الحياد من الموقف الديني موقفا مقبولا، باعتبار أن ولدت عندهم قناعة معينة أن التدين قد يكون له آثار وانعكاسات الخطيرة والسلبية على التجمع الإنساني البشري. لم تعد المسألة خلنا نقول غير مضرة بوجود الملاحدة، لا، صار فيه شعور إلحادي أن التدين صار يمثل مصدر قلق ومصدر خطر. وهذا معنى ليس يعني خلنا نقول قضية استنباطية واستنتاجية معينة، لا، هذه قضية مصرح بها على ألسنة الملاحدة. ولذا لما تقرأ مثلا كتاب The End of Faith نهاية الإيمان لسام هاريس تجد القضية هذه حاضرة في كتابي بشكل كبير جدا، وهو يوثق هذا الأمر، يوثق أن 11 سبتمبر وانعكاساته وأثاره، ويتحدث عن حالته وتجربته النفسية والشخصية. سام هاريس لم يكن معروفا قبل لحظة 11 سبتمبر، ألف الكتاب وهو يعبر عن هذا المعنى أن سبب أحد البواعث التأليف الحادثة هذه وضرورة التبشير والخطاب الإلحادي. طبعا لما حصلت الحادثة وبدأت تتمدد خلنا نقول ظاهرة الدعوة للخطاب الإلحادي، أحد التجليات اللي ترتبت عليها كثرة النتاج الكتابي، بدأت تطلع بعض المطبوعات وبعض الكتب التي تشكل، وهذه لافتة للنظر حقيقة، حضورا يمثل الكتب الأكثر مبيعا، على غرار كتاب The God Delusion وهم الإله ريتشارد دوكنز، كتاب The End of Faith نهاية الإيمان، هذه كلها كتب يعني من أكثر الكتب مبيعا، متصدرة قوائم البست سيلرز في أمريكا وفي الدول الأوروبية وفي العالم بشكل عام. مثلا كتاب God is not great الله ليس عظيم لكريستوفر هيتشنز، كتاب مثلا كتاب بريكينج ذا سبيل على سبيل المثال لدانيال دينيت. ها مثلا طبعا سام هاريس عنده كتاب اخر ليتر تو كريستيان نيشن، عنده يعني رساله لامه النصرانيه، رساله اكثر يعني اختصارا. ايوه لا لا طبعا في يعني بناتي الحين الى قضيه ما يتعلق بموقفهم من الاسلام على وجه الخصوص، لكن صاروا يعني مستنفرين ضد الفكره الدينيه، ضد الفكره الدينيه، وفي صار استهداف زائد الى قضيه الاسلام، بنذكر بعض تجلياته، لكن في معاداه لمبدا وجود الله تبارك وتعالى. ما صارت المساله حكر على الموقف مثلا من الدين النصراني او حتى من الدين الاسلامي، لا. يعني مثلا ذا جاد ديلوجن، وهم الاله، من اللحظه الاولى ريتشارد دوكنز يعبر بصراحه ان ليس مقصودي اسقاط الاله الذي يؤمن به النصارى، لان هذه معركه، هو يقول انها معركه سهله حسمها، باعتبار ان اله الحموله العقديه اللي يتبناها النصراني في تصوره عن الاله ترى حموله عقديه ثقيلة، إن إله نزل إلى الأرض نقول ومات على الصليب تكفيرا لخطايا البشر، غير مسألة التثليث. وبالتالي هو واعي إن معركة سهلة نقول إسقاط هذا التصور عن الإله، لكن القضية هو يحاول أن يستهدف القاسم المشترك بين كافة المتدينين، فكرة إن ثمة علة، ثمة أمر خارج إطار المادة هو المتسبب في إيجاد هذا الكون. هذه القضية المركزية، قضية الخالق، هي القضية التي يريد أنه يتعاطى معها ويناقشها. طبعا
مدى مقاومة الأديان الأخرى
للفكرة الإلحادية؟ يعني تقييم المواقف الدينية الثانية؟
نعم بالضبط، مقاومة شديدة للفكرة الإلحادية ولا
في
اليهودية
والنصارى؟ يعني طبعا لما نأتي للمحور الثاني وتطويرات الخطاب العقدي، بنتعرض بالذكر إلى يعني خلنا نقول مدى حضور الموقف الإسلامي بالمقارنة بالحضور الموقف مثلا النصراني واليهودي، نقدر يعني ننسبها في المحور القادم بإذن الله.
دكتور أثرت الخطاب الدعوي
صحيح.
وانا ما نستفيد الى طريقه التبليغ والدعوه. انا على مدى اليومين الماضيين كنا نستمع الى شرح هذا الفكر، فكر الالحادي وتطوره وائمته وكلامهم، اللي مثلا حقيقه تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الارض، اللي احنا الحقيقه ما نستفيد منه. نحن نستفيد من تطوير الخطاب الدعوي اللي متاح الآن وسيتاح، وهذا حقا يكون تركيز لي أكثر من مجرد وتكون المرور بهذا الموضوع يكون عابر كذا أو في نوع من الإجمال، ولا في نوع بحيث أنك تصبح قضية عكسية في نوع من
والله طبعا
دعوة يعني تصبح دعاية.
احنا حتى يكون النقاش يعني كما يقال الصدر مفتوح لاي وجهه نظر مخالفه، وبالتالي اي ماشي، وبالتالي انا اللي اطرح ان للمتحدث كذلك يعني قد يكون وجهه نظر اخرى. يعني انا وجهه نظري انه ضروري ان يكون عندنا حاله وعي بحقيقه تجليات الظاهر الالحاديه، ضروري الخطوه الاولى في معالجه اشكاليه الالحاد ان نكون دقيقين تماما في توصيف الظاهر اللي احنا امامه. حاله القناع اللي موجوده عندي ان في كثير من الاحيان لما نتعاطى مع ظاهره الالحاد، هذا خلنا الإضافة بين قوسين الجديد، نستخدم بعض الأدوات القديمة في التعامل مع ظواهر الإلحادية متقدمة، وما نستطيع من خلال قصور التصور أن نطور أدواتنا لمجابهة الإشكالية الجديدة. وبالتالي يعني وزي ما ذكر الشيخ خالد دريس أكد على هذا المعنى، أن هذا الملتقى بأمته هو أشبه المدخل في نهاية المطاف، مدخل نرجو أن تستتبع، خلنا نقول يعني ما بسبب حالة إحباط مداخل، خلنا نقول، لكن على الأقل أنه مدخل ثم يستغرق الإنسان إلى قدر أكثر عمقا في معالجة الإشكالية الحادية.
جزاكم الله خير. واضح أن الإيمان تحافت الإلحادي، هذا هو الموضوع لا شك، لكن من خلال ودنا الموضوع اللي همنا أكثر اللي هو قضية برنامج عملي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهذه الملاحدة على أصنافهم المختلفة. ونحن على كل حال ليس هناك فارق كبير بين الكافر سواء الحد المشركين والكفار والملحدين، كله عندنا دولة واحدة، نحن أهل الكتاب اليهود والنصارى ايش الفرق بينهم والملحد والمشرك؟ واحد
لدار. بس في نهايه المطاف ستقدم خطاب للنصراني مختلفا جذريا عن خطاب
المشرك. بدليل ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين شو جاءوا على المشركين في نار جهنم. فكلهم على كل حال يذكر واحد وانت تنوعت اصنافه وائمته. فاختصارا ان ظاهر ان اخبر عن شعوري بان الحديث عن هذه وائمه الالحاد وافكارهم واقوالهم وتاريخهم وكتبهم المؤلفه وعدد مبيعات ان لا نستجد كثيرا الحقيقه.
أنا هذا المشكلة هذه نحن
وإنما نستفيد من أسلوب دعوي جديد مطور.
لا أنا أقول رأي مقدر. أنا أقول ما هو محترم لكن القضية كما يعني للإنسان حرية في هذا المجلس أن يطرح وجهة نظرة فثمة وجهات النظر الأخرى.
شيء بدون ما تشخص المرض يعني
طيب يعني هو انا متفهم ان 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 ترى حتى خارج اطار ملف الالحاد في قضايانا في حاله تشوف وتطلع دائما للبرامج العمليه وكذا. وفي شعور انا اظن شعور زائف وغير حقيقي ان نحن عندنا تخمه في التنظير خلينا نقول ونحتاج الان الممارسه الفعليه. تعجبني عباره الدكتور عبد الكريم بكار يقول نحن فقراء جدا في التنظير. ترى لما نرجع الى كثير ترى في تصوراتنا في تنظيرنا في افكارنا ترى عندنا اشكاليه حقيقيه. فالقفز يعني انا اقول حتى يعني خلينا نقول نحاول نوصلها شرعيا زين. الامام البخاري بوه في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل يعني صح التعبير. اي فاحنا نحتاج انا عندي قناعه يقينيه تامه ان احنا الخطوه الاولى لمعالجه اشكاليه مجابهه اشكاليه الالحاد هو في تفهم بشكل دقيق جدا ما هو الاشكال الذي نحن امامه. الذي لانه بيجي باذن الله عز وجل في تطويرات الخطاب الدعوي ان لابد ان يكون مثلا نلتزم الدقه الموضوعيه. لابد ان لا نتعامل مع هذه الظاهره بسطحيه. بتاتي أنا لما أتحدث عن تطويرات أنا أتحدث عن حالة معاناة موجودة في الخطاب العقدي اللي موجود. والشيخ عبد الله الشهري نص إن من مسببات الإلحاد كذا وكذا وكذا وكذا. في أشياء معينة لا يستطيع الإنسان القفز عليها وتجاوزها. لكن يعني اختصار الوقت الشاهد لازلنا في العنصر ما يتعلق بالطبيعة الدعوية للإلحاد الجديد. الطبيعة الدعوية للإلحاد الجديد يعني من مظاهره وتجلياته قضية المطبوعات قضية الكتب الأكثر مبيعا بقضية الأفلام الوثائقية. ثمة أفلام وثائقية متعددة بالتبشير بالفكرة الإلحادية. من الظواهر الجديدة في الظاهرة الدعوية لقضية الإلحاد اللي هو قضية تصنيف الكتب الشعبية العامة بمعنى إخراج الإلحاد من إطاره النخبوي اللي يكون عبارة عن مناقشة فلسفية ضيقة الأطر إلى محاولة بث إشكالية وسخ الإلحاد على خلينا نقول رقعة بشرية وإنسانية أوسع دائرة من ذلك. ويعني من الطرف بذكر لكم بس يعني على سبيل المثال بعض العناوين مثلا في كتاب طبعا مشهورة جدا في سلسلة عنوانها فور داميز يعني الموضوع الفلاني تحصل ويندوز مثلا آيفون ما أدري يعني أي شيء مثلا فوتوشوب زين هذه على مستوى الحاسب الآلي. وحتى في مستوى العلاقات الأسرية قضية الزواج التعريف بالإسلام التعريف باليهودية يعني سلسلة مشهورة جدا فور داميز. فمن ضمنها Atheism for Dummies يعني محاولة وضع برنامج خلنا نقول عملي لمن يختار خلنا نقول يعني لحياة فيها جانب روحاني خارج الإطار الديني. هذا حتى يعني مثلا كتاب مثلا Atheism 101 طبعا أي واحد يدرس خلنا نقول في الجامعات الغربية أو في بعض الجامعات اللي تدرس باللغة الأجنبية يعرف رمزية ودلالة فكرة 101 أن هي المادة المتقدمة خلنا نقول في الدراسة الجامعية. فAtheism 101 يعني الإلحاد للمبتدئين الإلحاد المبتدئين. هذه كتب ليست مصنفة من قبل المتدينين لتفهيم المتدينين الإلحاد لا هي مصنفات من الملاحدة للتوعية بالقضية الإلحادية. في كتاب أو سلسلة كتب طريفة Everything You Know About كلمة معينة is wrong يعني كل ما تعرفه عن قضية معينة سلسلة يحطون لك عدة أشياء زين is wrong. فمن ضمن السلسلة Everything You Know About God is wrong يعني كل ما تعرفه عن الله خطأ وعبارة عن جمع يعني خلنا نقول بعض المقالات اللي ممكن تستوعب خلنا نقول في إطارات شعبية يعني أكثر عمومية وأكثر حضورا. يعني خذوا الاقتباس الآتي من كتاب The God Delusion اللي يؤكد يعني لاحظ يؤكد أن مؤلفة غرضه التبشير والدعوة إلى القضية الإلحادية هذا رقم واحد وأن هذه انطباعات متلقاة من كثير من قراء مطالعة هذا الكتاب. الكتاب المهم The God Delusion كتاب وهم الإله لي يعني كما يعبر في بعض الدوائر الفكرية والعقدية الغربية نبي الإلحاد Prophet of Atheism وهو أشهر داعية الإلحاد على وجه البسيطة اليوم. يقول في الكتاب If this book works as I intended, يعني إذا فعل أو عمل هذا الكتاب كما أرغب أو أريد أو كما يعني ألفته من أجل ألفته, يقول religious readers يعني القراء المتدينين who open it will be atheists when they put it down, يعني إذا فعل أو عمل الكتاب كما أردت له زين فالمتدينين مجرد ما يطالعونه لن يضعونه إلا وسيكون ملاحدة. والحمد لله عز وجل نعرف كثيرا مما طلع الكتاب ولم يلحد. أحد تزكيات الموضوع على غلاف الكتاب, وتعرفون عادتهم أن يضعون بعض الاقتباسات يعني بعض المراجعات وبعض القراءات من بعض المميزين خلنا نقول أو بعض المجلات يعني لتسويق الترويج. فأحد الكتاب يعني خلنا نقول أحد التزكيات الموضوع على غلاف كتاب The God Delusion يقول The God Delusion is smart, compassionate, يعني كتاب ذكي, كتاب يعني في في إيش أقول لك يعني في روح عاطفية معينة, and true like ice, يعني and true ويذكر الحقيقة مثل الثلج, like fire مثل النار. If this book doesn't change the world, إذا لم يغير هذا الكتاب العالم, we're all screwed. طبعا عاد يعرف اللي يقول لك إن كلنا يعني واقعين في كارثة, إذا لم يغير هذا الكتاب العالم فكلنا واقعين يعني في 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 كارثة. طبعا ذكرت في المقدمة أن ألفت كتب بتشير القضية الإلحادية للأطفال, يعني مؤلفة للأطفال, وأمامي قائمة بعدة كتب مصنفة من قبل الملاحدة للتبشير بالقضية الإلحادية على مستوى الأطفال. ويكفيكم أن ريتشارد دوكنز ألف كتابا ويمثل آخر كتاب له اللي The Magic of Reality How We Know What's Really True, كتاب مؤلف يعني للأطفال. يعني يكفي اكتبوا بس في مثلا في أمازون اكتبوا مثلا Atheism for Children, تطلع القائمة طويلة جدا الكتب المصنفة. وأنا لما كنت في كندا زرت أحد المكتبات وعندهم سلسلة مكتبات مشهورة جدا في كندا اسمها Chapters, مكتبة يعني لما يقارن الإنسان واقع النشر والطباعة في الوطن العربي مقارنة بواقع النشر في المجتمعات الغربية, الفارق والبون شاسع, يعني لا من جهة طبيعة المكتبة ولا الكتب ولا القائمين على المكتبة. لما تستشير تجيه مثلا تقول يعني أذكر وقتها كان الإنسان يعني قرأ مثلا كتاب دافنشي كود على سبيل المثال أو Angels and Demons, شفرة دافنشي دان براون, وللمهتمين بالمناسبة طلعت روايته الأحدث Inferno اللي هو الجحيم أو جهنم, يعني خرجت يعني قريبا. الشاهد في الموضوع إن تجي مثلا وتقول لا أبغى كتاب نفس النمط نفس الروح كذا, فيقول لك كتاب فلان وشبكة التواصل بين المكتبات. فقدر إني رحت هناك فتجد إن كتب مصنفة مصورة للأطفال. لما أتكلم أطفال لا أتكلم يعني تين إيجرز بس, يتكلم إنسان في المراحل السنية الأقصى. تتكلم عن كتب مصنفة من أجل 3-4 سنوات, تتكلم عن أفلام خلنا نقول كرتونية مصممة للأطفال بالتبشير بنظرية دارون على سبيل المثال, وموجودة هذا. فالشاهد إن كل هذه والشيخ عبد الله الأستاذ عبد الله الشهري بالأمس ذكر بعض القضايا إن أحد الملاحدة في أمريكا يعني أشبه الفكرة إنه يوزع كتاب للتبشير بالقضية الإلحادية على مستوى الأطفال. من الأشياء المؤكدة كذلك القضية الدعوية وحضورها في الخطاب الإلحادي المعاصر قضية مثلا حملة باصات اللي ذكرها شيخ بالأمس اللي هو حملة باصات الإلحاد ووضع الشعار, وموجود أي واحد ممكن يدخل في اليوتيوب يجد التفاصيل تتعلق بالحملة هذه. إذا دخلت خلنا نقول Atheism Buses على سبيل المثال في جوجل وتختار الصور تجد صور موجودة الباصات والاقتباس الموجود عليها There is probably no God, ثمة احتمال أنه ليس ثمة إله, Stop worrying or don't worry and enjoy life, توقف عن القلق واستمتع يعني بحياتك. وبالتالي أنت أمام ممارسات خلنا نقول دعوية للقضية الإلحادية مشابهة شيئا ما لبعض الممارسات المتدينين بالتبشير بالفكرة الإلحادية, مثل ما تجد يعني بعض المتدينين يزع مثلا شعار على السيارة حقته على سبيل المثال, تجد بعض الملاحدة صاروا يضعون شعار دعوي للتبشير بالقضية الإلحادية ويمارسون ممارسات يعني مقاربة شيئا ما. طبعا تمددت الإشكالية الدعوية أكثر من هذا, قضية إنشاء مؤسسات على غرار مؤسسات خيرية دعوية, تجد مؤسسات خلينا نقول تطوعية خلينا نقول تبشر بال 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 بالقضية الإلحادية, مؤسسات يعني كبيرة, مؤسسات كبيرة لها رؤوس أموال معينة, لها مطبوعات, لها كتب, لها مواقع إنترنتية ضخمة, لها تواصل على الأرض, لها دعم مادي ومعنوي لكثير من الملاحدة الموجودين في الفضاء العالمي.
السلام عليكم.
تفضلي.
ممكن بس ودي يعني أنبه دكتور بالنسبة لاهتمامه بالأطفال, فيه كتيب أصول الثلاثة للأطفال هو متن الشيخ محمد, وضع في طريقة أسئلة وأجوبة للأطفال لكنه غير موجود هنا. يعني لما سألت عنه أنا أبحث عنه كثير، لو أحد عنده علم سواء من الأخوان أو الأخوات لو يعاد طباعته، هو أساسا من اليمن، يعني لم أجده حتى الآن، ما في صور، لا فقط أسئلة وأجوبة على متن الأصول الثلاثة، اسم الكتاب الأصول الثلاثة للأطفال.
والله ما، لأن الشيخ خالد إدريس الظاهر ذكر محور يتعلق في قضية الأطفال وذكر بعض التوصيات، واضح إن تماما إن عندنا جزء من الإشكالية في المكتبة الشرعية في تناول ما يتعلق ببث المفاهيم العقدية الإيمانية لنا كمسلمين لأطفالنا، وبالتالي تحتاج المسألة لما نتكلم عن قضية المعالجة يعني خلنا لها سياق آخر، لكن نحن نتحدث الآن عن أن ثمة كتب مصنفة للأطفال. وأنا يعني مثل الشيخ عبد الله الشهري أفتح المجال للأخوات في أي لحظة يريدنا المداخلة فلهن الحق، باعتبار أن يعني ثمة صعوبة يعني نسبية للتواصل. من القضايا اللي أعتقد كذلك مهمة جدا تلمسها وملاحظاتها فيما يتعلق في الطبيعة الدعوية للإلحاد الجديد، أنه يتسم الإلحاد الجديد بطبيعة دعوية عنيفة بقدر عالي من العدوانية للفكرة الدينية. ليس يا خلنا نقول الملاحدة في نهاية المطاف لا يدعون إلحادهم بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يجادلون أهل الدين بالتي هي أحسن، هذا جزء من الإشكال اللي موجود. لا، دعوتهم للإلحاد تتسم بالعنف اللفظي، بالسخرية، بالاستهزاء، يعني إلى درجة أن صورت في عدة مقالات وعدة دراسات موجودة في المجتمع الغربي أن أشبه أمام ميليشيات إلحادية يسمونهم Atheist Militants، ولو كتب الإنسان في جوجل Atheist Militants يجد هذا. إلى درجة أن بعض الملاحدة الأكثر هدوءا يعني يجدون في نفسهم حرجا من هذا الخطاب العدائي للخطاب الإلحادي، وثمة رسائل متبادلة موجودة وموثقة في بعض المطبوعات وبعض الكتب بين ملاحدة خلنا نقول فيهم قدر من الاعتدال وموضوعية في مقارنة الفكرة الدينية مع بعض خلنا نقول الملاحدة الصلبين أو الجامدين. يعني حتى تتأكد عندكم يعني إشكالية الخطاب العدواني والعدائي في الخطاب الإلحادي في المعاصر اليوم وعدم اتسامه بالمتطلب منه من الموضوعية والعدل في تقييم الفكرة الدينية، يعني بعض الكتب أو بعض المواد المرئية. يعني خذوا هذا المثال، ريتشارد دوكنز عنده سلسلة أفلام وثائقية، سلسلة موضوعة تحت عنوان معين يشمل هذه السلسلة، وبعدين كل حلقة لها عنوان فرعي، العنوان الفرعي مثلا The God Delusion, The Virus of Faith، وعنده عدة حلقات. العنوان الجامع لهذه السلسلة The Root of All Evil, The Root of All Evil، يعني جذر الشرور كلها. طيب الإنسان إذا أراد أنه يقارب الفكرة الدينية حتى لو كان عنده موقف سلبي منها لا يصح له أن يطلق أن جذر الشرور كلها هو الموقف الديني. لا، ترى عندنا شرور موجودة في الحياة البشرية ليست الإشكالية الدينية خلنا نقول عنصر مساهم فيها. يعني خلنا نقول إذا أراد الإنسان أنه يتبنى موقفا سلبيا خلنا نقول لكن يتسم بقدر الموضوعية. ولذا مثلا في كتاب لمايكل شيرمر يمثل حالة إلحادية شوي أكثر اعتدادا وأكثر تعقلا وأكثر لطفا ولباقة في مخاطبة في مقاربة المتدينين، ذكر بعض الممارسات السلبية الكارثية اللي مورست باسم الدين، ثم قال بعدها قال وأمام كل ممارسة من هذه الممارسات عندنا عشرات الآلاف من الممارسات الإيجابية الحسنة اللي مورست من اسم الدين، من الصدقات ومن التعاطي مع الفقراء ومن ومن ومن، وليس من الموضوعية أن نقيم الموقف الديني فيها التقييمات الإجمالية religion is good ولا religion is bad. لا، بيقول أن المسألة تحتاج إلى قدر الموضوعية والتفصيل. الرسالة المركزية اللي يحاول يبثها ريتشارد دوكنز وأحيانا تجري على لسانه صريحا science is good, religion is bad. طيب يعني المسألة تحتاج إلى قدر التعقل أكثر من هذا. كريستوفر هيتشنز في كتاب God is not great، العنوان الفرعي للكتاب How religion poisons everything، يعني كيف أن الدين يسمم كل شيء. طبعا هذا الموقف أنا أقول يتسم بقدر عالي من الإجحاف وعدم الموضوعية، ويؤكد هذا الانطباع اللي موجود خلنا نقول عن 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 الإلحاد الجديد بأنه يتسم بعدم موضوعية ويتسم بقدر من الإجحاف والعدائية الشديدة للقضية الدينية. وما أخفيكم أمامي قائمة من العناوين لمصنفات وكتب موجودة مطبوعة والله لا يستطيع الإنسان أن يذكر أسماءها يعني من شدة. ويكفي أن تعلموا أني قلت كتاب عنوانها God is not great، الله ليس عظيما، يكفي حتى تتصوروا ما الذي يخفيه الإنسان خلنا نقول في 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 أوراقه. ولو رجع الإنسان إلى أمازون وتتبع قوائم الكتب الإلحادية أنا أدعو بس لقراءة بعض العناوين اللي يعني حتى بس يضعكم في الصورة زين التي تقرن فضلات الآدمي مع اسم الله عز وجل في سياق واحد حتى تعرفون يعني. وهذه كتب ليست يعني قضية مقالة ولا اسم مجهول ما يعرف من كتب يعني, لا كتب مؤلفة مطبوعة يستطيع الإنسان اقتناءه هذا, ومن شاء أن يأتي ولي يعني حتى يستوثق من هذه المعلومة فهي يعني يعني موجودة. من الـ 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 القضايا كذلك, وحاول يعني قدر الإمكان عد يعني واحد صحيح بياخذ راحته نسبيا لكن عاد يحتاج أنه يتقيد شوي الـ كذلك العدوانية وعد الموضوعية وكذلك العصبية المفرطة للقضية الإلحادية. يعني لما يدرس الإنسان السياق الإلحادي بشكل تاريخي سيجد أن الموقف اللا أدري أو الأغنوستيك هو الموقف العقدي الأكثر حضورا في الظاهر الإلحادي جيد, والظاهرة الإيثيزم اللي هو الإلحاد الإيجابي أو الإلحاد المنكر لوجود الخالق سبحانه وتعالى هو الموقف الأقل حضورا. اللي قاعد يحصل الآن في المشهد العالمي إن بدأ تتمدد الظاهرة الإنكارية على حساب اللا أدرية, واللي ينم يعني يعني لاحظوا المأزق الفلسفي اللي يتشكل للمنكر. المنكر موقف الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى يتخذ موقفا إيجابيا من عدم وجوده. طيب هذا يجعل عليه عبء التدليل على عدم وجوده, وهذه قضية ترى يعني خلنا نقول قضية صعبة جدا لندلل الإنسان على عدم وجود شيء. يعني خلنا أضرب مثال عملي, هل ثمة مخلوقات موجودة على كوكب آخر؟ إيش رأيكم؟ يعني هل تثبتون وجود مخلوقات على هذا؟ هل تنكرونه؟ طيب إذا أنكر الإنسان إيش اللي سيحصل؟ سيكون مطالبا بإيش؟ بالدليل صح ولا لا؟ هل من السهولة أن يثبت الإنسان إن خلنا نقول في هالمجرات بلايين المجرات اللي موجودة ما في كوكب آخر عليه مخلوقات أو حياة أو أيا كان, هل يستطيع الإنسان أن يقدم هذا الجذب؟ إيه فعبء البرهنة على هذه القضية عبء شديد وكلفة عالية جدا. ومع ذلك تجد بعض الملاحدة المعاصرين اليوم مستعد أن يخوض هذا المخاف, وهي قضية ترى ليس موقفا يعني في تقييم الشخصي ليس موقفا عقلانيا رشيدا, ليس موقفا عقلانيا رشيدا. ولذا بين قوسين أغبياء الملاحدة يتخذون هالموقف ببجاحة, the impossibility of God. لما تجي إلى بعض أذكياء الملاحدة لا ما يمارس هذا الدور بهذه البجاحة. يعني مثلا ريتشارد دوكنز على سبيل المثال زين, تحصل مثلا في عنوان كتاب The God Delusion Why there is probably زين most probably no reason to believe in a God. يعني ثمة احتمال عالي, تلاحظ التعبير, يقول مثلا إذا جعلنا معيار الإيمان بوجود الخالق من 1 إلى 10, 1 مؤمن شديد الإيمان بوجود الخالق و10 منكر له تماما, فموقفي 9. ليش طيب هو يريد أن يحمي نفسه فلسفيا, يقول على أساس لا تقول طيب كيف جزمت, فيقول لا أنا ما جزمت. لكن عمليا الخطاب الذي يصدر في المشهد حقيقة يؤول إلى حالة من حالات الجزم بعدم وجوده. ليس هذا خطاب يعني خلنا نقول اللي في قدر من الاعتدال في مقاربة الفكرة وفي قدر من الهدوء والروية في التعاطي مع هذه القضية وهذا الملف. يعني في معطيات لكن خلنا نتجاوز إلى يعني نقطة أخرى. من القضايا الخطيرة كذلك متعلقة بالخطاب الإلحادي المعاصر استعمال أداة الإرهاب للترويج والتبشير بالفكرة الإلحادية. يعني لما يدرس الإنسان سياق الأدلة التي يستخدمها الملاحدة لم تكن قضية خلنا نقول الممارسات السلبية اللي مورست باسم الدين حاضرة كأداة خلنا نقول في الخطاب الإلحادي بشكل مكثف. الآن تجد أن في كتب مصنفة في هذه القضية عينا, يعني في محاولة لقلب الطاولة على المتدينين بسياق الآتي. يقول لك يعني المتدينين أحد حججهم وأدواتهم في منافرة الفكر الإلحادية الآتي, يقول لك أن تخيل عالما بلا دين كيف سيكون هذا العالم؟ تخيل بشرا لا يؤمن بخالق, لا يؤمن بجنة, لا يؤمن بنار, لا يؤمن بآخر, لا يؤمن بحساب, ما الذي سوف يوجد خلنا نقول قيمة الردع الإنسانية البشرية؟ ما الذي سيجعل الإنسان منضبطا أخلاقيا؟ هذا أحد الإشكاليات العميقة خلنا نقول في الفلسفة الإلحادية. لكن القضية أن هذه أداة كانت تستخدم في مناظرة الفكر الإلحادية. في محاولة الآن من الملاحدة لقلب الطاولة على المتديرين عبر نفس السؤال, يقولون خلنا نتخيل عالم بلا دين, لن تكون حروب صليبية, لن تكون خلنا نقول يعني خلنا نقول أعمال عنف وقتل باسم الدين, لن يكون عندنا 11 سبتمبر, لن يكون عندنا بين قوسين أسامة بن لادن. وخذ لك من المعطيات هذه طبعا بعض التمثيلات وبعض هذه الشواهد لا شك أن تلقى حالة من حالات القبول العاطفي عند جماهير. فالشاهد أن أحد التجليات الجديدة اللي حصل الإلحاد الجديد والمؤكدة على مركزية التأثير حدث 11 سبتمبر في الحياة الإلحادية هذا المعطى. كذلك من التجليات الجديدة والخطيرة والمهمة يعني لنا على وجه الخصوص لموقع الإسلام من خارطة الإلحاد ومن صراع الإلحاد. يعني خلنا نقول لما يدرس الإنسان تاريخ الإلحاد سيجد أن الإلحاد كان يتفاعل مع الحاضنة الشعبية التي يعيش فيها، كان الاحتكاك والتماس بين الملاحدة وبين النصارى بشكل كبير جدا، ويستطيع الإنسان التجاوز أن يقول واليهود. لم يكن خلنا نقول الإسلام داخلا في وعي الملاحدة بشكل مكثف وبشكل كبير جدا. لما تجد كثير من الكتابات لا تجد مفردة الإسلام أو كلمة الله أو بعض القيم الشرعية الإسلامية كشبهات وإشكاليات معينة حاضرة في الخطاب الإلحادي. لما حدثت 11 سبتمبر قلبت المعادلة، يعني انتقل الإسلام عبر هذه البوابة عبر 11 سبتمبر إلى أن يكون متصدرا في فوهة المدفع الإلحادي. صار واضح يعني واضح تماما أن أحد المعارك الكبرى التي ينبغي يخوض الخطاب الإلحادي هو مع الخطاب الإسلامي بشكل مستفز وبشكل سافر بشكل مباشر. ولذلك لما يدرس الآن بعامة الكتب اللي ذكرنا بعض أسمها يجد القضية الإسلامية حاضرة بشكل كثيف وبشكل كبير جدا. يعني يكفي تعرفون مثلا كريستوفر هيتشنز على سبيل المثال، عنوان كتابه God is not great عنوان الكتاب هو خلنا نقول ردة فعل للشعار الإسلامي اللي يعبرون عنه المسلمين في صلواتهم، إيش؟ الله أكبر الله أكبر. فهو كأنه بناكف هذا الشعار، وهذا معنى مصرح داخل في طيات الكتاب. وال يعني
سؤال
اتفضلي.
من خلال يعني مرورك على وضع الدعوة وتوصيف هذا لحالة الإلحاد والقوة اللي وصلوا لها، هل في دراسة أو في يعني هذه الظاهرة وصلت لهذه القوة وراها، يعني إيش الأسباب اللي وراها؟ هل هو مثلا دعم سياسي، مدعومين سياسيا من جهات معينة؟ هل هناك يعني ما هي الأسباب؟ هل في تحليل لشبكة العلاقات بين هذول الفئات اللي بيحاولوا يعني عالميا بيحاولوا ينشروا مثل هذه الثقافة؟ ليش يعني إيش وراها؟ إيش وراء الانتشار مثل هذه الفكرة؟ هل في دراسة حول مثل هذا الموضوع؟
يعني أنا ما أعرف والله الدراسة، لكن أنا يعني لا أريد أن يتخلق شعور وانطباع ليس يعني حقيقيا موضعيا في توصيف الظاهرة. يعني بمعنى يعني صحيح أن في رموز، يعني خلنا نقول لظاهرة الإلحاد الجديد ثمة كتابات حاضرة في المشهد، ثمة أفلام وثائقية، ثمة قدر من التأثير، لكن لا أعتقد أن المسألة خلنا نقول يعني أن يصح أن توصف بأن ثمة قوة وإيش مبررات أن هذا. لما تمسك السياق يعني خذ السياق المجتمع الغربي أمريكا على سبيل المثال، يعني ترى يعني ماشي هذا يشكل مأزق وإشكال وشبهة وحضور وكذا، لكن في السياق العام ليس يعني حتى لا يتصور انطباع أن يعني أن أشبه أن مقلبه المعادلة بين الخطاب الديني والخطاب الإلحادي. صار الخطاب الإلحادي هو الأصل خلنا نقول كحضور في المشهد العالمي، والخطاب المتدين والديني هو الخطاب الاستثنائي. لا ما وصلت المسألة إلى هذا الحد، لا زال الخطاب الإلحادي هو يمثل الحالة خلنا نعبر الأقلية. يعني إحنا طبعا مركزين كيف والله ما أعرف، يعني ما أقدر أجزم، لأن لما تبي تقيم المسألة خلنا نقول في البعد السياسي، خلنا نأخذ مثال والملاحد يشتكون من القضية هذه. مثلا خلنا نأخذ مثال الأمريكي، لو رشح مرشح نفسه زين وهو ملحد، هل يقدر يحضر يشكل حضور حقيقي في المشهد الأمريكي؟ ما يقدر، يعرفون الملاحد تماما هذه الحقيقة. ولذا تجد أسئلة المرشحين المشتغلين بالشأن السياسي محرجة جدا، يعني مثلا تجد تضجر يعني عارم في الخطاب الإلحادي لما يسأل مثلا مجموعة من السياسيين هل فيكم أحد لا يؤمن بنظرية داروين؟ زين، فتجد الموقف السياسي لأنه يريد أن يجمع أصوات الناخبين هو موقف سلبي من نظرية داروين لإعطاء شعور أنه هو يمثل حالة متدينة. خلنا نقول باراك أوباما، يعني يترك الحين بوش اللي يمثل حالة متطرفة دينيا، باراك أوباما في نهاية المطاف يقدم نفسه باعتباره يعني خلنا نقول نصراني مؤمن، يعني فقسم يعني أنا ليس عندي إجابة، هي مسألة تستحق، اسمح لي، هي مسألة تستحق الدراسة. يعني يعني هل فعلا المجهودات الذاتية الفردية لهذه الأشخاص استطاع أن يخلق نقول كرة الثلج اللي قاعدة تتنامى مع هذه الأيام؟ مسألة تستحق الدراسة، أنا ما عندي إجابة عليها. اللي يهمني بس التنبيه إلى يعني إلى 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 هذه القضية المركزية والمحورية، أن لا يتشكل عندنا انطباع لأن إحنا مركزين العدسة على الخطاب الإلحادي أن يعني خلنا نقول إن 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 ثمة كارثة الكوارث التي ينبغي أن نستنفر لها كافة جهودنا وكافة اهتمامنا هي مشكلة الإلحاد. لا، مشكلة الإلحاد هي مشكلة زين تستدعي المعالجة، لكن ليست هي يعني خلنا نقول مشكلة المشكلات القائمة الوحيدة، وبالتالي نحتاج إلى 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 قدر من الالتزام في مقارنة هذه المسألة. الله أعلم.
السلام عليكم. في فيديو أحيل عليه الأخ بعنوان الإلحاد المتشدد، الإلحاد المتشدد لتشارلز داوكنز، وتكلم على هذا، ذكر هو ذكر بعض الإحصائيات، ذكر أنه بلغ 30% الملحدين، وهو يستنفر الحضور وكأنه من النخبة، يبين بأن نريدكم تكونوا أكثر فعالية، كيف اليهود هم أقل منا يؤثرون في المشهد السياسي ونحن غائبون، وذكر أمور لعل تفيد في هذا، لكن لا شك أنه كثرة المبيعات هذه تدل على أثر لأثر كبير لهذه الطائفة. وهذا ذكره جون إف أوت في كتاب له بعنوان الله والإلحاد الحديث، هو رد على داوكنز وعلى سام هاريس، ذكر هذا، قال إن اكتشفنا هذا الصعود الشديد في بيع هذه الكتب بهذا الشكل دل على أن عدم ثبات في العقيدة بشكل عام، وأنه كان كثير متخفين، وهذا ظهر من خلال هذا الإقبال الشديد على هذه الفكرة. نعم.
في من التنبيهات كذلك أن هذه إحنا نتحدث عن موجة جديدة، والموجة هذه ترى ما يؤرخها زمانيا الإنسان ترى هي موجة قريبة العهد جدا، ما يتحدث عن يعني عن 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 تمدد ظاهرة لها عشرات السنين ماضية وأن فعلا أمام مأزق. إحنا نتكلم عن ظاهرة بدأت تتمدد زين، وقناعة الإنسان صحيح أنها بتأخذ فورة في فترة معينة، لكنها مرشح كذلك للانحسار والاختزال كما انحصرت من قبل. هذا أحد المعطيات. الملاحدة في فترة زمنية لما في ذروة صعود يعني خلنا نقول للتيار الشيوعي، وقبلها خلنا نقول في الثورة العلمية، كانت قناعة موجودة في كثير من الدوائر العقدية والفكرية أن الدين إلى زوال، أن مسألة بتأخذ 10-20-30 سنة وخلاص الحياة البشرية ستتحرر خلنا نقول من ربقة الدين. وبعدين اللي حصل في المجتمعات الغربية أن حصلت بالعكس حالة صحوة وحالة إقبال إلى القضية الدينية على خلاف المزاج الإلحادي اللي كان قائم مسبق قبل ذلك. وبالتالي يعني أنا بس أدعو إلى قدر من التوازن، ليس القصد يعني خلنا نقول اللي هو التهويل الزائد زين، وليس القصد يعني خلنا نقول من التعليق على مسألة التهويل اللي هو التهوين الزائد، نبي يصير عندنا قدر من الاعتدال والاتزان في مقاربة هذه الإشكالية.
دكتور عبد الله، بخصوص موقع الإسلام من صراع الإلحاد، سئل أحد الملحدين في تويتر ما سبب شدة هجومكم على الإسلام، كان جوابه أننا نتفق معكم أن بقية الأديان خرافة.
جميل. لا يعني لا موجود أحيانا في بعض الملاحظ سبحان الله الناسي اسم كان عنده نوع من الاحتفاء والتقدير بالنبي صلى الله عليه وسلم، شخصية مشهورة جدا في الفكر الغربي. العجيب يعني هو طبعا يعبر عن حال الحادية، لكن يقول لو قدر لي اني اصير متدين وكذا فالدين الاقرب اللي اشوفه يعني مناسب هو الـ 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 الاسلام يعني، فهو احد ال اوكي اي ما يعني هو يعني لما يقيم الحين موقف التصور الله تبارك وتعالى في التصور الاسلامي هو انضج التصورات، يعني ما في شكل مقارنه بين النصرانيه الحمل العقدي عبئه، ولما تنظر الى صوره الله تبارك وتعالى عند اليهود في التوراه صوره يعني مشوهه، صوره مشوهه بشكل كبير جدا غير التصور الاسلامي، على الاقل صوره يعني موافقه للفطره من جهه، موافقه للمعقول من جهه اخرى.
بالنسبة للسمات التي ذكرتموها عن الإلحاد الجديد وهو أنه عدائي ساخر جازم، يعني هذه السمات ألا تضعف من أثر الحوار معه؟ يعني نوح عليه السلام عندما استنفذ كل طرق الحوار كل طرق الدعوة في النهاية بماذا أجاب عن السخرية؟ إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. يعني الإلحاد الهادئ هنا قاعدة يمكن أن ننطلق منها. أذكر أنه زكي نجيب محمود أثنى على العقاد في طرحه لفكرة الدين، وأنه انطلق من تقرير حاجة الإنسان عموما للدين ثم بدأ يتحدث عن الإسلام ويدعو إلى دين الإسلام. الساخر الجازم العدائي كيف يعني ممكن أن نتحاور؟
يعني هو طبعا الكثير من الشخصيات اللي موجودة ترى في مقامات المناظرة والمحاورة تتسم بقدر عالي خلينا نقول من التأدب والتأنخ اللفظي وغير هذا، يعني هذا أحد الاعتبارات. يعني ريتشارد دوكنز عمليا لما يكون مثلا في مناظرة ولا محاورة معينة ترى لا ما يكون بذات البجاحة والوقاحة التي يمارسها خلينا نقول سواء على المستوى الكتابي أو المقالي أو في المقاطع الشخصية الذاتية. ثمة حالات استثناء موجودة في الحياة الإلحادية، يعني مثلا كريستوفر هيتشنز يعني يمثل حالة شديدة الاستفزاز حتى على مستوى المناظرات وكذا، وله يعني مناظرات متعددة مستفزة جدا للحالة الدينية. مثلا بيزي مايرز على سبيل المثال يمثل نفس القضية، يعني تجد أن مفردات الشتيمة، مفردات السهزة والسخرية، يعني أنا شفت عدة مناظرات لبيزي مايرز أبغى أتلمس منها معلومة، ما في معلومة، كل اللي يقوله إن الكلام اللي يقوله صاحبي هذا كلام فارغ، is bullshit، زين is insane، زين إن كلام لا يقبل العقل كله. تبي تتعلق بمفردات معينة، خلينا نقول محاججة علمية غير حاضرة وغير موجودة. اللي أعتقده اللي هو المعنى اللي ذكره الأستاذ عبد الله الشهري البارحة، اللي هو قضية إن ثمة أمزجة موجودة في الواقع تتأثر بهذا الخطاب، تتأثر بالخطاب اللاذع، بالخطاب الساخر، بالخطاب بين قوسين الوثوقي. يعني إذا قدمت خطابا عاليا وثقيا، تذكرون مثال عصير البرتقال وعصير البقر، يعني بس قولها بأسلوب واثق، أنا هذا انطباع حقيقي قاعد يتشكل في أرض الواقع. يعني جزء من ممارسة اللغة الوثقية أحد معطياته ومبرراته هو مخاطبة العقل اللاواعي ومحاولة تمرير هذه الرسائل. خلنا نقول إن 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 هذا الموقف الذي أتبناه هو موقف أصيل، موقفا ليس يعني خلنا نقول موقفا شاذا أو موقفا غريبا أو موقفا استثنائيا يستدعي الملاحظة. طيب بس حتى نستكمل، ودي يصير بعض التعليقات بعد ما ننتهي على الأقل من عنصر، بحيث أنه ما ينقطع العنصر في المنتصف. مثلا لما ذكرت الـ طبعا إحنا الآن موقع الإسلام من صراع الإلحاد، وذكرت عدة نماذج. من النماذج ذكرتها God is not great مثلا حق كريستوفر هيتشنز، وخصص في الكتاب فصول مخصصة عن الإسلام على وجه الخصوص. يكفي مثلا كريستوفر هيتشنز لاحظت في أكثر من مناظرة يستخدم الآلية والسؤال الآتي، وهو يعبر عن روح الحنق من الفكرة الإسلامية، زين، ومحاولة إحراج الطرف الديني. يطرح السؤال التالي، يقول أيهما تفضل، أيهما تفضل لو كنت مسلما أو أكون ملحد، أيهما الخيار بالنسبة لك أفضل للحياة الإنسانية والبشرية، هل الأفضل الإسلام ولا الموقف الإلحادي، زين. أو يقول هل تفضل أن تكون أوروبا محكومة بالشريعة، يقصد الشريعة طبعا وهو أشبه المصطلح الدارج في اللسان الغربي، أو بالعلمانية الديمقراطية الملحدة، أيهم خيار عندك أفضل؟ تحصل نصراني أو يهودي؟ أيوة اليهودي النصراني. يطرح لي السؤال، يعني هو واضح أنه يعني لاحظ الإشكال المركزي السؤال أنه يعبر عن الروح في مقابل الفكرة الإسلامية، أن تنظر إليه سيء ترى فيما هو أسوأ، زين، اللي هو هذا، وترى هذا النموذج الأسوأ هو محسوب عليكم في نهاية المطاف باعتباره موقف دينيا. يعني طبعا من الطرائف أذكر في أحد المناظرات أنه أورد كريستوفر هيتشنز على يهودي السؤال هذا، فاليهودي حاول يتملص من الإجابة من غير ما يعطي كريستوفر هيتشنز ما يريد، فقال أفضل أن تكون مسلما معتدلا، مسلما معتدلا، أنا مو مسلم راديكالي ولا. طبعا من المظاهر التي تؤكد موقع الإسلام من صراع الإلحاد وأنه صار موقعا متقدما، صرنا في فوهة مدفع الإلحاد، اللي هو قضية الرعاية ظاهرة الردة في المجتمعات الغربية. الآن في مؤسسات موجودة في المجتمعات الغربية أشبه مؤسسات يعني خلنا نقول مقصودها الأساسي اللي هو قضية رعاية المرتدين، وعامة المرتدين طبعا عن الظاهر الإسلامية هم في نهاية المطاف يهدون عن الحال الإسلامية إلى حال إلحادية. إيه موجود في بريطانيا على سبيل المثال، ولها شخوصها، لها رموزها، أقول متعددة، موجودة طبعا متعددة، لكن أشوف أحد الجمعيات الشديدة النشاط خلنا نقول في 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 المشهد. بل يعني من الفارقات اللي يتحدث إنسان عن المرتدين، أنا شاهدت في فضاء اليوتيوب عدة مناظرات تعقد، زين، بين مثلا نصراني متدين يبشر فكرة وجود الخالق سبحانه وتعالى، ومسلم بين قوسين سابق، إكس مسلم مرتد سابق موجود. بل من الفارقات في مناظرة يعني فيها عدة أطراف دينية، زين، من ضمن الأطراف الدينية طارق رمضان، يعني المشهور اللي يصير حفيد حسن البنا، له المفكر المشهور في الموقع الغربي، وفي الضفة الأخرى مجموعة ملاحدة، أحد الملاحدة مرتد، يعني مرتد سابق. يعني من 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 النساء المبشرات، من النساء المبشرات بالفكرة الإلحادية في الدائرة المجتمع الغربي معروفة واحدة اسمها آية هصري. آية هصري لها كتاب معين، كيف؟ لا مو بإيرانية، لا هذه أحد البلدان الأفريقية، نيجيرية أو كذا، صومالية، وبعدين طبعا في الدنمارك موجودة، كيف، أو هولندا في المجلس البرلمان في، بس هذه يعني حالة الحنق على الإسلام متقدم بشكل كبير. تذكرون في فيلم الفتنة اللي صار، وقتل الجزائري، قتل المخرج الهولندي، المعاونة للمخرج الهولندي كانت آية هصري لها كتاب طبعا تتحدث عن تجربتها الدينية مع الإسلام وكذا، وشخصية مشكلة مرمزة في الوعي الإلحادي الغربي، شخصية مرمزة يعني وتصدر كمنافرة مناكفة للفكرة الدينية، بل أحد المؤسسات الراعية لهذه المرأة واللي تحاول أن تجمع لها دعما خلينا نقول ماديا ومعنويا جميع أسسها وإنشاء سام هاريس. سام هاريس أحد الشخصيات الإلحادية، ها؟ أيوة سام هاريس تدعم آية هصري وفترة من فترات، يعني ما أدري هل لازالت قائمة موجودة، في صفحة مخصصة لدعم آية هصري من خلال المؤسسة. طيب يعني خلنا على الأقل أختم يعني مظهرين ثم نفتح المجال. من القضايا كذلك الخطيرة هو تطورات الاتكاء على التطورات العلمية في التبشير بالفكرة الإلحادية. يعني أحد الأشياء المستجدة في الخطاب الإلحادي، قضية حاضرة لكنها صارت قضية أكثر مركزية في الخطاب الإلحادي المعاصر، الاتكاء على العلوم الطبيعية التجريبية في التبريج والتبشير بالفكرة الإلحادية. ومن المهم جدا أن يكون واضح في وعينا أن كثير من الأدوات الإلحادية في تبشير الفكرة الإلحادية هي 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 يعني معطيات علمية تجريبية حديثة شديدة الحداثة. يعني أحيانا تتحدث عن شيء قبل سنة، تتحدث عن شيء قبل سنتين. مثلا كتاب اسمه The Grand Design، التصميم المبهر لستيفن هوكينغ. ستيفن هوكينغ طبعا هو أكبر عالم فيزياء نظرية مشهور في العالم، المقعد المشلول الذي لا يتحرك في شيء إلا عينيه، مشهور جدا. زين عنده كتاب مشهور طبعا ويعتبر من أكثر الكتب العلمية الشعبية انتشارا في العالم، اللي هو The Brief History of Time، اللي هو تاريخ موجز الزمن. ومع أحد هذا اختصره وترجم الكتابين للعربية، تاريخ أكثر إيجازا للزمن، كلا الكتابين مترجم للغة العربية وعنده كتب متعددة. يونيفرسال اللي هو مشهور المقعد تماما طلع كتاب اسمه The Grand Design. الفكرة المركزية الموجودة في الكتاب The Grand Design الفكرة المركزية الموجودة في الكتاب أن قوانين الفيزيائية قادرة أن توجد هذا العالم نفسها بنفسه، يعني العالم بما فيه من قوانين قادر أن يحدث نفسه بنفسه من غير تدخل خلنا نقول عنصر خارجي. هذا الكتاب تتحدث عن سنة ونص سنتين تقريبا. فبالتالي لابد نكون واعين بهذه القضية، وبتأتي نماذج من قضية التطورات العلمية ومعطيات معينة في أثناء الحديث بإذن الله عز وجل. القضية التي تليها اللي هي قضية الإعلام وترويج القضية الإلحادية. ما أخفيكم إن من القضايا الـ يعني الـ الحقيقة المركزية الموجودة في واقع الإعلام العالمي اليوم، لما يقيم الإنسان كثير من المسلسلات، لما يقيم الإنسان كثير من الأفلام، لما يقيم كثير من الروايات، بل لما يتابع الإنسان خلنا نقول بعض الأغاني والفيديو كليبس الموجودة في المجتمع الغربي، تجد القضية الإلحادية حاضرة بشكل مكثف في خطاب الإعلام المعاصر. ولو قدر الإنسان إن 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 يعني أنا أرشح إن هذا أحد المجالات البحثية اللي هو مدى حضور القيم الإلحادية فيما تنتجه مثلاً هوليوود. وندري يعني بطبيعة الحال إن كثير من هذه المنتجات في نهاية المطاف تصل لبيوتنا، يعني بيوتنا، وتصل مترجمة يعني في كثير من الأحيان إلى 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 بيوتنا. يعني من الأشياء الطريفة في بعض المواقع الموجودة في فضاء الإنترنت، مواقع نصرانية تقيم الأفلام. طبعا بعض النصارى المتدينين غير راضين بطبيعة الحال من كثير من ممارسات تمارس يعني عبر بوابة هوليوود، سواء على المستوى الأخلاقي أو المستوى العقدي. فتجد بعض المواقع النصرانية تقيم ما تخرجه هوليوود من أفلام وفق معايير معينة. فمن المعايير اللي تقيم في ضوئها اللي هو المعامل العقدي، مدى حضور القضية الإلحادية. بل المواقع تستغرق أبعد مدى من هذا، قضية الاقتباسات الإلحادية الموجودة، العبارات السخرية والاستهزاء بالله عز وجل. بل لو تابع الإنسان يعني لو أراد أنه يدرس واقع السخرية من القيم الدينية، سخرية من عيسى عليه الصلاة والسلام، سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، سخرية من الأنبياء، سخرية من الله عز وجل، من القيم الدينية بشكل عام في الفضاء الإعلامي، أنا أجزم أن ثمة لا يبالغ إنسان في عشرات الآلاف من النماذج الصارخة الصادمة في سخرية بالقيم الدينية. من يمارس هذه السخرية ليس بطبيعة الحال المتدينين موجودين في المجتمع الغربي، الذي يمارسها حقيقة هم ملاحدة. بل من الأشياء لما ثمة قوائم موجودة في الإنترنت تتحدث عن رموز الإلحاد عالميا، وتجد أن مضمن فيها سياسيين، مضمن فيها علماء، ومضمن فيها ممثلين ومطربين ومغنيين، وبعض هذه الأسماء شديدة الشهرة خلنا نقول في الفضاء العالمي. النقطة الأخيرة ونختم به المحور هذا، نفتح المجال يعني للمداخلات، اللي هو قرب موارد الإلحاد من شبابنا وموارد الإلحاد وشبابنا. طبعا طبعا هذا العنصر يختبئ أكثر إلى المشهد المحلي بشكل أو بآخر. ما أخفيكم يعني مع اهتمام الإنسان بالظاهر الإلحادي من 2006 منطالع تقريبا، كان عند الإنسان شعور أن في نهاية المطاف خلنا نقول هذه الكتابات لم تتحدث عن كتاب The God Delusion Richard Dawkins ولا God's Not Great Conversation Breaking the Spell and The End of Faith، يعني أحد العوامل الشديدة التأثير اللي استطاع يعني التي أهلت الإنسان أن يطلع على هذا النتاج هو معرفته وإتقانه اللغة الأجنبية الإنجليزية. المشهد المحلي عندنا واضح أن أحد المعوقات الأساسية من تسرب الإشكال الإلحادي عالميا إلى المجتمع المحلي عندنا معوق اللغة، وبالتالي هذا المعوق كان فترة من فترات يشكل عندي حالة من حالات الطمأنينة لعدم تسرب الإشكالية الإلحادية أو تمدد أو الموجة الإلحادية الجديدة إلى المجتمع المحلي. كان عندها الإنسان تخوف، كان يقدر الإنسان المسألة ستدعي وقتا حتى تدور العجلة، لكن 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 عائق اللغة سوف يبطئ المسألة هذه بشكل كبير بشكل كبير جدا. اللي حصل طبعا وتنبه الإنسان ودخل في وعيه أن المسألة لم تكن تستدعي كل هذا، بل ظاهرة الانفتاح الشديدة للمجتمع اللي حصلت عندنا مع تفجر وسائل الاتصال الحديث فضاء الإنترنت وغيرها المعطيات قربت الموارد الإلحادية بشكل مكثف وبشكل كبير جدا إلى شبابنا. يعني خذوا اللقطة والحادثة اللي حصلت معي شخصيا. أذكر أحد الزملاء اتصل علي واتصل علي أشبه المهموم، مهموم من ملف معين، فقال أبغى أشوفك ضروري في أمر مهم جدا. فقلت له خير بركة إن شاء الله. طيب فذكر لي مهموم ويبغى يعني يبغى يناقشني في مسألة ما، أنا ما كان عندي خلفية ما الذي يريد يناقشني فيه. فاللي حصل فعلا اجتمعت بالأخ فجلسنا، فقال لي إن السؤال اللي عندي إن في دعوة موجودة إن في أثيوبيا حصلوا حفورة معينة، هذه الحفورة تشكل الحلقة أحد الحلقات المفقودة بين الإنسان وبين القرد، يعني واضح أنه عنده إشكالية في قضية دارون. وطبعا متنبه الأخ للانعكاسات العقدية لإثبات النظرية، يعني هو واضح أنه كان عنده موقف عقدي سلبي من نظرية دارون، الآن حصلوا يعني خلنا نقول حلقة مفقودة، هذا يرسخ خلنا نقول يعني خلنا نقول 1-0 لصالح الإلحاد كذا يعني متصور لصالح الدارونية، وبالتالي كان يشكل عنده يعني حالة من حالات التساؤل والاستشكال وكيف الإنسان يعني إيش الموقف العقدي الصحيح، وهذا الحين أشبه ثبتت النظرية. وطبعا المكتشف اللي اكتشفوه عبارة عن حفور معينة، هذه الحفورة الإنسان كما نعلم يتميز بجملة من الخصائص المميزات عن المملكة الحيوانية. الإنسان مثلا عنده إبهامين زين من خلاله يستطيع أن يقبض ويبسط زين ويصنع المصنوعات المعينة. مثلا من المميزات المهمة في الإنسان حجم الجمجمة قادرة على استيعاب الدماغ البشري، يعني نسبة الدماغ لمجموع حجم الإنسان يعتبر كبير جدا بالمقارنة بقية المملكة الحيوانية. وعندي خصيصة كذلك مهمة أن الإنسان يمشي على قدمين، تركيب الحوض حقه مخلوق، يعني نقول مخلوق بشكل يجعله منتصب، يجعله منتصب ويمشي زين، وان هذا داخل في إطار الله عز وجل ان خلق الله عز وجل في الانسان في احسن تقويم، ان احد جوانب الحسن في خلق الانسان ان خلق الله عز وجل على هذه الهيئة ان منتصب على قدمين. الحفورة طبعا خلنا نقرر بالمسألة بشكل يعني خلنا نقول مبسط ان حصلوا يعني قردا يمشي على قدمين، خلنا نقول هذا يعني كان عندهم احد الاشكاليات في نظرية دارون، ما هي اللحظة التي قام فيها القرد انتصب فيها القرد؟ يعني عندنا القرود تمشي على 4 طيب، وعندنا الإنسان، فالمفترض في النظرية عبر قضية التطور أن عندنا حلقات أن في أشبه القرود اللي تمشي على قدمين ومنها تطور الإنسان. فاللي حصلوا أن حصلوا حفورة معينة الحوض حقها تركيبها يدل على أن هذا المخلوق يمشي على قدمين، والدماغ الجمجمة حقها صغيرة بحيث لا تستوعب العقل البشري، يعني خلنا نقرب المسألة عندنا دماغ قرد في بدي مقارب الإنسان، خلنا نبسط المسألة بشكل هذا، يعني هذا المكتشف ببساطة. طبعا لما يدرس الإنسان القضية يدرس هذا المكتشف على وجه خصوص يعرف أن ترى في جدل غربي كبير جدا حيال الحفورة، لأنهم اكتشفوا ما يقارب ثلث الحفورة تقريبا، وبعدين تخيلوا ما يعني ما يتصل بقيتها، وفي أبعاد في محل جدل حول ما يتعلق بهذا المكتشف جيد، وممكن نناقش هذا في ما نستقبله بإذن الله عز وجل اليوم. لكن من مثلا ومن القضايا ممكن يناقش فيها ان ترى هذا المكتشف الاشكال المأزق اللي قاعد يتشكل بالنسبه اليك من تثبت من خلال هذا المكتشف نظريه دارون، انك تنظر للمكتشف وتبصره من خلال نظاره دارون، تنظر اليه من نظاره دارون. لما تنظر اليه من نظاره دارون فعلا ستجد فيه ما يسبب اشكالا ويثبت النظريه، لكن جرد نفسك من نظاره دارون واطرح التساؤل، اطرح التساؤل هل ثمه اشكال علمي او عقدي ان ثمه قرد خلنا نقول يمشي على قدمين في سالف الدهر وانقرض هذا القرد، بالنسبة لي ثمة إشكال. حتى تثبت نظرية داروين عبر هذا المكتشف لابد أن تثبت أن هذا القرد الذي يمشي على قدمين أتى من نسل القرود ومن نسله أتى الإنسان. إذا استطعت تثبت هذه القضية نقدر نقول you have a case، يعني عندك قضية تستحق المنافع ومدافع عنها. لكن مجرد أن قبل كذا بليون أو مليون سنة كذا مليون سنة حصلوا حفورة تدل على وجود قرد يمشي على قدمين ثم انقرض هذا القرد في سالف الدهر، بالنسبة لي أطرح السؤال ثم ماذا؟ يعني ثم ماذا؟ القضية طبعا أطرح النقطة هذه وفي قدم السطرات في القصة للهدف الآتي. اللي أعرف عن زميلي الأخ هذا أنه لا يحسن اللغة الأجنبية. هذا المكتشف والأخذ فيه والدعاية له والترويج ونشر ما يتعلق به من أبحاث نشرت في مجلة ناشونال جيوغرافيك، وسووا فيلم وثائقي في قناة ناشونال جيوغرافيك عن الفيلم هذا. التقرير طبعا قريت أنا التقرير وبالمناسبة اشتريته من مكتبة جرير المجلة باللغة الإنجليزية اللي مشتمل على التقرير، والفيلم الوثائقي موجود لكن الفيلم الوثائقي والمطبوعة المجلة والمقالة مكتوب باللغة الإنجليزية. فما الذي أوصل؟ أنا كان عندي تساؤل، هذا هو تساؤل المركزي لما كنت أناقش أخي، ما الذي أوصل هذه الإشكاليات خلنا نقول التي تبث باللغة الأجنبية الإنجليزية إلى هذا الأخ وهو لا يحسن الإنجليزية، ما يحسن الإنجليزية مطلقا. فاللي حصل طبعا قلت له أبو فلان أنا مو بهذا الإشكال، السؤال كيف عرفت السالفة كلها؟ فقال لي شفت فيلم وثائقي. قلت له وين شفت فيلم وثائقي؟ قال لي في اليوتيوب. قلت طيب فيلم وثائقي بث ناشونال جيوغرافيك باللغة الإنجليزية كيف عرف؟ قال لي لا مترجم. فهذا اللي 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 جعل الإنسان يعيد ترتيب موقفه في قضية معوق اللغة. رجعت إلى الفيلم وجدت الفيلم فعلا مترجم، بل وجدت أن عامة الأفلام الإلحادية مترجمة للغة العربية. بل يعني أخذوا اللقطة الثانية، أذكر في عرض معارض الكتب القريبة اللي حصلت قريبة كنت أدور في أروقة المعرض ومريت على دار الساقي، مريت على دار الساقي وأقعد طالع اللي حصلت كتاب بعنوان الجينة الأنانية باللغة الإنجليزية The Selfish Gene. طبعا هذا كتاب كلاسيكي في نظرية نيو داروينيزم اللي هو الداروينية الحديثة، كتاب كلاسيكي مشهور جدا ومن أشهر كتب ريتشارد دوكنز، وهنا موطن الشاهد. ما أخفيكم لما حملت الكتاب رجع نفس السؤال معوق اللغة زين، أنه لا يشكل خلينا نقول معوقا حقيقيا باعتبار أن دار الساقي هذه الدار اللي ترجمت كتاب The Selfish Gene الجينة الأنانية لريتشارد دوكنز، ما الذي يعني وجه بوصلته باتجاه من الذي يمنعها في مستقبل الأيام أن تترجم الكتاب الأكثر إثارة الجدل The God Delusion وهم الإله. ثم فوجئت بعد ذلك بطبيعة الحال ويعرفون الأخوة أن كتاب The God Delusion مترجم اللغة العربية، بل عامة يعني مجموعة لا بأس بها من الكتب الإلحادية باللغة الإنجليزية مترجمة للغة العربية. ثم يكتشف الإنسان أن عندنا منتديات، عندنا كتابات، عندنا مجلة، عندنا إذاعة الموحدين العرب، عندنا يعني مواد موجودة في اليوتيوب، عندنا حسابات في تويتر، والمسألة فعلا لم يعد المعوق اللغوي معوقا حقيقيا لتبرير الإشكالية الإلحادية. بختم بس يعني هذا العنصر بإشكالية معينة أعتقد أنه تشكل أحد الإشكاليات المركزية في الطبيعة العقلية للشاب السعودي محليا أو الشابة السعودية. القضية المشكلة اللي قاعد تشكل عندنا، وهذا عبر احتكاك خلينا نقول مقابلة كثير من الشباب المبتعث السعودي على وجه الخصوص، اللي يحصل أحد الإشكاليات خلينا نقول في بنية عقلية الشاب السعودي إن عنده ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هو عليه. يعني لما يتبنى الإسلام يتبناه بحق زين، وعند الشاب ثقة مطلقة تماما أن الدين الحق من عند الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام، وأن وجود الله تبارك وتعالى هذه قضية لا تستدعي أدنى درجة من درجات الجدل المناقشة. لاحظوا المعطى هذا. لكن المشكلة الأساسية اللي قاعدة تتشكل أن عنده ثقة، لكن هذه الثقة هل هي مؤسسة خلنا نقول على معرفة علمية نظرية تأصيل معرفي حقيقي؟ إيش الإشكالية اللي قاعدة تحصل؟ أن عنده ثقة نعم، لكن هذه الثقة إيش فيها؟ ثقة إيوة التعبير أنا اخترته في أثناء العبارة، ثقة عمياء، ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هو عليه. المشكلة المزدوجة اللي قاعدة تتشكل إن عندي ثقة، هذه الثقة تحمله على التصدر زين لمناقشة أي شخص. يعني الشاب بحكم الثقة يشعر إن أنا مستعد إني أدخل في مناظرة ومناقشة مع أكبر رأس نصراني، مع أكبر رأس يهودي، مع أكبر رأس ملحد زين. ما عندي أدنى إشكال إني أقرأ كتاب، يعني خلنا نقول أقرأ مقالة تبشر الفكرة الإلحادية، عندي من الإيمان ومن الثقة ما يستحيل معه أن تتسرب هذه الإشكالية إلي. هذا باعث الثقة تأثير الثقة. لكن في المقابل لما تنظر في حقيقة هذه الثقة ومعطياتها هل هي مؤسسة على جانب معرفي حقيقي، تجد أن المسألة مثل ما ذكروا الأخوان أنها بعد عاطفي فراغ، أو أن 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 المسألة لا تخرج عن إطار الثقة العمياء، ثقة عمياء. وبالتالي الذي تلمسته أن مع أول وأدنى شبهة ومشكلة إلحادية معينة تجد أن تزل أن 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 كيانه الإيماني يبدأ يتزلزل بشكل مكثف بشكل كبير جدا. هذه قضية لا شك أنها تستدعي خلنا نقول المعالجة. جزء من معطيات المعالجة اللي هو تأسيس قيم الإيمان، قيم الاعتقاد الحق، ليس بناء على مجرد التنشئة، ليس مجردا على أن من لطف الله تبارك وتعالى بك أن أوجدك في مجتمع إسلامي فتطبعت بطبع المجتمع الإسلامي اللي أنت فيه. لا، تحتاج المسألة إلى معرفة، إلى معرفة أكثر خلنا نقول عمقا، خلنا نقول في معرفة لماذا هو مسلم، يعني ما هي القيم الشرعية أو ما هي القيم العقدية اللي ترسخ الإيمان في نفسه، ما هو ما هي أدلة وجود الله تبارك وتعالى. يعني ما بالمسألة على جهة التفصيل، بس على يكون عنده قدر من المعرفة النظرية فيما يتعلق في هذه القضية. ما هي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما براهين صدق نبوته صلى الله عليه وسلم؟ ما براهين أن هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم هو كتاب من عند الله تبارك وتعالى؟ اللي أعتقد أنه مفترض أن هذه من معاني العقدية التي ينبغي التأسيس لها من جهة يعني على المستوى الفردي، أو تؤسس من خلال يعني خلينا نقول المنظومات التعليمية القائمة والحاضرة. المنظومات التعليمية القائمة والحاضرة.
شيخ أذكر كان في برنامج الظاهر كانت تقوم عليه جامعة الإمام في توعية المبتعثين قبل ما يبتعثوا، برنامج لعدة أيام الظاهر في مواجهة يعني توعية إسلامية عقدية دينية وإجابة على بعض هذه الأسئلة. ما أدري هل هذا البرنامج، كأني سمعت أنه توقف هذا البرنامج، صاروا المبتعثين يروحوا من غير هذا، فليش ليه مثل هذا البرنامج؟
أنا أعرف أن البرنامج كان قائما موجودا، هذا رقم واحد زين، ولا أعرف هل هو توقف ولا ما توقف، ما أقدر أقدم إجابة. وإذا توقف طبعا هذه قضية كارثية. والإشكال الأعمق أن طبيعة البرنامج في صورته الماضية ليست هي طبيعة البرنامج المنشود. ترى يعني احنا نعرف بعض الشخوص اللي تتحدث طبيعة المحاضرات اللي تلقى، طبيعة المفاهيم اللي يبشر بها، ليست يعني ليست مطلقا على مستوى المؤمل المطلوب في أرض الواقع. أنا يعني اتركوا حتى الجانب ما يتصل ببعد العقدي الإلحادي، حتى على مستوى خلينا نقول الأحكام الشرعية الفقهية التي يحتاجها الشاب المبتعث، عندنا مأزق هذا على البعد الأخلاقي. فالمسألة تحتاج فعلا إلى 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 استجلابها، لكن استجلابها في ضوء المنظور اللي نحاول. طبعا أنا يعني نتوقف بعد قليل، فبالتالي إذا الأخوة والأخوات عندهم مداخلات فالآن فضاء مفتوح نسبيا. تفضل.
في عندي استفسار على أحد النقاط اللي ذكرتها من تطورات الحاد الجديد، وفي يمكن نقطتين أو ثلاث قد تكون أيضا من ملامح الحاد الجديد. النقطة اللي عندي تساؤل عنها هي الاتكاء على العلوم التطبيقية. هذا ليس أمرا جديدا، هذا أمر من قديم يعني. فكيف صار من 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 معالم للحاد الجديد؟ هذا السؤال. بالنسبة للي فيها إضافة من معالم للحاد الجديد هو تمكن الناس من الدعوة بدون ما يعرف أشخاصهم بالنسبة لفضاء الإنترنت وغيرهم. يعني أصبح إنسان يستطيع أن يدعو ويتكلم ولا تدري هو استخبارات، هو يهودي، هو نصراني، هو كبير، هو صغير، ما تعرف ما هو. هذا من معالم يعني طريقة الإلحاد الجديد. ومن المعالم أيضا في نظري ما كثرة المشاركين في الأمر هذا. يعني قبل قديما كانوا النخب اللي تكتب، والآن كل واحد عنده حساب بتويتر هو في الحقيقة يعني قاعد يدعو إلى هذا. وهذا أيضا معلم جديد ويحتاج إلى يعني يشتت القوة، يعني راح يفتح عليك جبهات مختلفة بأفكار مختلفة. أيضا من معالم الإلحاد الجديد أن المتحدثين في الإلحاد مستوياتهم مختلفة في العلم والفهم والثقافة والقناعة. القديمين كان لهم مستوى معين نقدر نحصره في دائرة معينة من القدرة والفهم والقدرة على الإقناع، أيضا أشوف من معالم الإلحاد الجديد قد يكون ليس جديد تماما، تشعر أن هناك رعاية بشكل عام من يعني من يملكون القرار، يعني سواء على المستوى الإعلامي، المستوى السياسي، المستوى القانون، يعني هناك حماية لهم، يعني يأخذ راحته، مو فقط حماية بل في تشجيع لهم على مثل ما فضلت. يمكن النقطة الأخيرة خاصة بعد سبتمبر الملحدين تقاطعت أهدافهم مع غيرهم، يعني العلماني ليس ملحد، بعض يعني الأفكار العقدية أو على المستوى الفكر الفلسفي الاجتماعي وغيره، أو حتى بعض ربما المتدينين اللي هم عندهم نوع من المتدين علماني، يعني خلنا نقول، فهؤلاء تقاطعت مصالحهم وتقاطعوا وصاروا يستفيدون من بعض أكثر من الأول، والله أعلم.
طيب في بس يعني أشوف النقاط طبعا ذكرها ملامح صحيحة، وهي جات إشارة ضمنية في قضية انتقالها من دائرة النخبوية للدائرة الشعبية، وما نبه لي الأخ من قضية تفكيك المسألة وتفصيلها، أن انتقلت ليست على المستوى خلنا نقول مجرد التأليف، خلنا نقول لا، حتى المشاركة بالتبشير بالدعوة انتقلت للممارسة الشعبية، اللي يدخل يوتيوب تحصل أي واحد عنده لابتوب وكاميرا يوثق مواد معينة ويدعو، وكذلك استفزت من الخطاب الديني خلنا نقول يعني خطابات مضادة تتسم كذلك بالطابع الشعبي، تفاوت مستويات المتحدثين. بالنسبة للسؤال العلم الطبيعي، الماحة إن مدى مركزية حضور الاتكاء على المعطى العلمي التجريبي لا شك أنه يمثل قضية يعني خلينا نقول شديدة الحضور، يعني اللي 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 حاملين عبء التبشير بالقضية الإلحادية لما تنظر إلى خلفياتهم تجد أنها تنبثق من خلفيات علمية طبيعية تجريبية. الماحة الجديدة لقضية الكثافة حضور المعطى العلمي التجريبي في القضية التبشير بالقضية الإلحادية، والقضية الأكثر تسببا خلنا نقول في إثارة هذا المنزع، اللي هو منزع أنه هو يمثل أحد ملامح الإلحاد الجديد نسبيا، اللي هو الاتكاء بأبه إلى الاتكاء على بعض المعطيات العلمية التجريبية حديثة الاكتشاف. يعني
هو المنهج العام ليس جديدا، لكن المتكئات تستجد بحسب،
يعني هو لاحظ لما تدرس سياق الإلحاد اللي بيقوله ببساطة، لما تدرس سياق في الجملة تجد أن السؤال الفلسفي مثلا فيما يتعلق بوجود الخالق سبحانه وتعالى والجدل الفلسفي هو جدل غالب على صبغة الجدل الديني الإلحادي، يعني تجد الرموز خلنا نقول الثيولوجنز ولا الثيس على سبيل المثال، الثيولوجنز علماء اللاهوت خلنا نقول، وتجد المعركة مع الفلاسفة، وتجد لما حتى ترجع للأدبيات التنوير وما غيرها وكذا. الآن في قدر من يعني خلينا نقول انزواء هذه نسبيا لصالح المعطيات العلمية التجريبية، فهي مثل ما ذكر الأخ ما في شك إن القضية كانت حاضرة وموجودة، وأحد تمددات الظاهرة الإلحادية أصلا اقترنت بتمدد بالداروينية، يعني من لحظة داروين انفجر بركان شديد في أوروبا وتمددت الظاهرة الإلحادية على إثره، لكن القضية كثافة الحضور قناعتي إن هي أكثر حضور وأكثر كثافة في عالم اليوم. الكثير من ما يبشر الفكرة الإلحادية يتكئ على العلم الطبيعي التجريبي كمرتكز أساس للتبشير بالقضية الإلحادية. تفضلي
دكتور عبد الله، أنت كلامك هذا تقصد فيه علماء الغرب؟
بطبيعة الحال أصلاً لا أقصد شباب، ولا أقصد حتى كثير من المتصدرين للمشهد الإلحادي العربي، يعني لما يعني أمسك كثير من الشخوص المتصدرة بأسماء صريحة، أنا ما أريد أني أذكر الأسماء، بخلفياتها ما لها علاقة بالعلوم الطبيعية التجريبية مطلقا، ولا حتى بالإطار الفلسفي ولا الإطار العقلي ولا قضية، يعني هم من جنس لما ذكر الآخر قضية المشاركة الشعبية العامة، رجع الصدى من المشاركة عندنا مشاركة شعبية عامة من الشباب اللي موجودين متأثرين بالخطاب الإلحادي، ولا أنا لا أعرف في عالم اليوم خلنا نقول شخصية إلحادية ما بيقول يعني مقدرة محترمة على الأقل، لأنها تطرح طرحا يعبر عن حالة استقلالية معرفية كلها إعادة إنتاج لمعطيات الإلحاد الغربي القديم والحديث، يعني ما عندنا ملاحدة على عيار يعني المتبنين الفلسفة الوجودية، لما تكلم عن نجيب زكي محمود على سبيل المثال، زكي نجيب محمود ولا عبد الرحمن بدوي، ولا تكلم عن بعض الحالات الإلحادية اللي كانت قائمة وحاضر في المشهد العربي طبعا، وفي آخر حياتها عادت إلى مربع الدين، وفي كتاب لطيف وجميل الحنين للسماء، عنوان جميل اسمه الحنين للسماء، ظاهرة في التحولات إلى الإسلامية في النصف الثاني من القرن الحالي في الحالة المصرية. كتاب لطيف. فكرة الكتاب أنه يتحدث عن ظاهرة التحولات إلى الحالة الإسلامية على كافة المناحي الثقافية في المجتمع المصري، ويجيب في كل منحة رمزين، يعني في المستوى السياسي يجيب لك أشهر رمزين موجودين في الربع النهائي من القرن الحالي والنصف الثاني من القرن الحالي في الحالة المصرية، وبعدين كيف تحول إلى آخر حياتهم إلى الحالة الإسلامية. سبحان الله نسيت والله اسمه، يعني هو عموما مدير مركز البحث مسبار، يعني هذا يعني ليس يعني محسوبا تماما الحالة الإسلامية يعني، لكن الكتاب حقيقة لطيف وفكرة لطيف، يجيب لك مثلا أشهر فيلسوفيين موجودين وكيف تحول في نهاية عمرهم، يعني درء الصقر مثلا
كيف تحول في نهاية عمرهم، يعني درء الصقر.
أيوة هاني يسمون ممتاز.
هاني نيسرة.
أيوة هاني يسمون ممتاز.
بس أنا لاني بقول إن البعض إحدى الأخوات أمس قالت إن أغلبهم أذكياء، وأنا اطلعت على صفحات كثيرة كانوا فعلا يستشهدون بالنظريات العلمية ويناقشونها، فاستنتجت أنا نفس الاستنتاج هذا أنهم أذكياء، لكن بعد ما ناقشت أكثر من 16 محاور لهم عن النظريات العلمية، هل فعلا هي مؤثرة عليهم؟ هل هي فعلا اللي أثرت على أنهم وصلوا للمرحلة هذه؟ قالوا أبدا. المحاورين يعني متمكنين في العلم الطبيعي.
طيب فيه مداخلة، تفضل الشيخ.
طيب فيه مداخلة، تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اسمه مداخل عدة نقاط. الأولى ما أشار إليه الشيخ عبد الله الأجيري وفقه الله فيما يتعلق بنظرية داروين، وهي ما تسمى بالحلقة المفقودة. هذه إشكالية علمية لدى علماء العلم الطبيعي، وإشكالية أخرى وهو المرتكز الأساسي عند ريتشارد دوكنز في أكثر من لقاء، كان دائما ما يشير إلى أن العلم الطبيعي يؤدي إلى الإلحاد، العلم الطبيعي يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، لكنه يقف عند إشكاليات ما يستطيع الجواب عنها. أولا وهي الحلقة المفقودة في نظرية داروين، ثانيا وهي ما يسميها بالصدفة، وإذا خرج بكتاب صانع الساعات الأعمى ما أشار إليه الشيخ خالد دريس وفقه الله ما يتعلق بالتصميم الذكي وكيفية الجواب عنه، إشكاليات في كتاب اللي هو العلم من منظوره الجديد، قالوا أن العلم الطبيعي لا يستطيع الجواب على الأسئلة الوجودية، ولذا اقتراحهم اللي كان مقدم أن الأسئلة الوجودية تحال إلى علم الفلسفة، هو الذي يستطيع أن يقدم بعض الجوابات أو الأجوبة التي ممكن أن تشفي بعض البعض أو تشفي غليل بعض المتسائلين. العلم الطبيعي يصل إلى نقاط معينة ثم يتوقف، ففي إشكالية اللي هي قضية الزعزعة، عفوا قضية الثقة التي ذكرها الشيخ خالد، وما يسمى بالثقة العمياء كما وصفها. أذكر أنه أنيس منصور في كتابه في صالون العقاد يقول صدمنا العقاد بسؤال وجهه لنا، في يتكلم عن أرباب الفلسفة الوجودية، لما ذكروا له عبد الرحمن بدوي وكذا، يقول فصدمنا بسؤال، يقول تزعزعت جميع قناعاتي، وهو على أنه من أربابها ومن المنافحين عنها.
بس أنا كان عندي بس تعليق على فكرة الأسئلة الوجودية وحالتها في الفلسفة، يعني أحد سمات الإلحاد الجديد نقدر نقول أن عندهم حالة من الوثوقية والقناعة أن الذي يستطيع الإجابة وتقديم الإجابات على كافة التساؤلات البشرية الإنسانية الجادة حتى نتحفظ اللي هو العلم الطبيعي التجريبي. وبالتالي أنا أؤكد الملمح اللي ذكره الأستاذ عبد الله الشهري البارحة، اللي هو قضية أن سؤال لماذا وجدنا هو في المفهوم الإلحاد الجديد سؤال ساذة، سؤال سخيف، سؤال ليس له إجابة، يعني لأن يعني إجابته الحقيقية أنه ليس ثمتة، يعني في نهاية يعني هم يتبنون نظرية أن الإنسان وليد الصدفة، وبالتالي الذي يصنع غاية الإنسان هو الإنسان نفسه، كل إنسان يضع الغاية لنفسه، لكن السؤال الكبير لماذا وجدنا وإلينا المصير، ويعني الأسئلة الوجودية لا يتسم الإلحاد الجديد بقدر من التواضع العلمي، خلنا نقول بإحالة الملف هذا، خلنا نقول يعني كما يتواضع بعض على الأقل بعض الملاحدة، مثل ما ذكر سيفن جي جولد على سبيل المثال ونظرية اللي قدمها اللي عدم المطابقة بين فضاء العلم التجريبي ومن فضاء الديني، يرى أن كل واحد يعمل في مجال مختلف. طبعا هذه النظرية اللي قدمها حالة يعني حالة من حالات العلمانية المعرفية ليست متبناها وتصورنا، لكن على الأقل إن يعني فيها قدر من الموضوعية، لا يصمد الإنسان مباشرة في تسخيف بعض السؤالات اللي قد تكون، يعني خلينا نقول مفترض أن يكون عقليا أن قد تكون سؤالا مشروعا، لكن الجزم، حالة الجزم أن هذا سؤال سخيف، سؤال لا ينبغي أن يطرح لأنه ثمة إجابة عليه يعني بالسلب، لا شك أنه مشكلة. طيب في إذا مداخلة من النساء
السلام عليكم. في تنبيه بسيط يا أستاذ بالنسبة لي، أو ملحوظة بسيطة، الحديث عن الإلحاد لاحظته خلال 3 أيام الماضية أشار إلى قضية تبشير بالإلحاد، المبشرون المبشرات، إحنا كنا نأخذها مأخذ على التنصير، دعاة التنصير لما يسمونهم مبشرين كنا نأخذها، وهم يعني تظل النصرانية أقل من الإلحاد أو أقل خطورة من الإلحاد يعني بشكل عام. فارتباط التبشير بالإلحاد أحس أنها تعطيه معنى، يعني حتى نفس الملحدين يمكن محبب لهم ويتقبلونه، فلو يعني ننتبه للنقطة هذه أعتقد
يعني ملاحظة طبعا في محلها، لكن الإشكالية أن أحيانا يتعاطى الإنسان مع مصطلحات يعني خلينا نقول خرجت يعني صارت يعني خلاص يعني مصطلح متفهم المعنى الذي يراد منه في نهاية المطاف.
عندي سؤال لو سمحت يا دكتور، ما هي نقاط التقاطع بين الليبرالية المحلية والإلحاد الجديد؟
يعني الليبرالية كإطار عام، يعني لأن سوي شاعب هذا السؤال في معطيات متعددة لقضية ما مدى وجود الليبرالية حقيقة عندنا في المجتمع، هذا السؤال والتنوير يعني اللي أعتقده طبعا المعطى الأول الإلحاد الجديد، يعني خلنا نقول الإلحاد المنتشر عالميا يتبنى النظرة الليبرالية في نهاية المطاف إلى المعطى في المعطى الثقافي والمعطى الفلسفي، بمعنى أن كل ملحد ليبرالي ولا يلزم بالضرورة أن يكون كل ليبرالي ملحدا، هذا يعني المعطى الأول. وبالتالي هل ثمة وجود الليبراليين محليين يتبنون وجهة نظر الإلحادية؟ أقول نعم، بل كل ملحد يعني كل شاب ملحد بسبب السياق الاجتماعي أو المزاج الليبرالي العام عالميا فهو ينساق يعني بوعي أو بغير وعي إلى الخيارات الليبرالية، على خلاف يعني خلينا نقول الفلسفات اليسارية أو فلسفات يعني اللا ليبرالية، فهذا أحد المعطيات. لكن من القضايا اللي أظن يعني من المهم التنبيه عليه فيما يتصل بعلاقة الليبرالية والإلحاد، اللي هو قضية أن الليبرالية هي فلسفة خلينا نقول للحياة والوجود والبعد الثقافي، يخلق مناخا مناسبا، يعني سواء تبنى الإنسان قيم الإلحاد أو ما تبناها يخلق مناخا مناسبا للترويج بالقضية الإلحادية. يعني المفهوم المركزي اللي يتعلق بالفكرة الليبرالية هو مفهوم الحرية الفردية أو الحرية الفردانية، وبالتالي الدعوة المفصلية والمركزية للخطابات الليبرالية هي الدعوة لقضية الحرية، وبالتالي هم يوجدون مناخا يساعد على الترويج للقيم الليبرالية في أو القيم الإلحادية في المجتمع. في سؤال ولا أساس الوقت؟ طيب نستكمل إذن عز وجل بعد المغرب على أساس الله يحفظكم. شكرا.